بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بنستكمل دروس سلسلة الدعوات المستجابات وبنستكمل في دروس الإيمان بالقضاء والقدر. وإن شاء الله اسم الدرس النهاردة هو الدعوة المستجابة لكل مصاب. الأول الحقيقة قبل ما هبتدي في الدرس بتاع النهاردة في نقطة عايزة أوضحها يعني علشان تبقى الدروس ماشية ورا بعضها. احنا الحقيقة المرة اللي فاتت كنا بنناقش في القانون القرآني: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. واتكلمنا عن الابتلاءات في الحياة، واتكلمنا عن يعني مثلا ابتلاء ان شكاوي كتير ومشكلة كبيرة وحالة يعني تكاد تكون بتؤرق أسر كتيرة جدا، اللي هي ان الزوجة بتكتشف ان الزوج قد يكون له علاقة خارجية على اي من المستويات بقى، يعني مكالمة تليفونية ولا مقابلة ولا ما هو، قد يكون جواز عرفي او قد يكون ما لا يعلمه الا الله. الحقيقة يعني جدا كل يوم بتجيلي الايميلات من الاخوات وبيجيلي تليفونات من الاخوات باعداد اكتر وباشكال اكتر وبمستويات اكتر للمشكلة دي. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، المشكلتين اللي انا كنت حكيتهم المرة اللي فاتت عن الاختين اللي كان عندهم يعني صدمة انهم وجدوا ان ازواجهم يعني بيعرفوا حد تاني غيرهم. للأسف الشديد ان خلال الاسبوع اللي فات حصل تطور في الحالتين، والتطور في الحالتين الى الاسوأ للأسف الشديد، بالنسبة للزوجة، بالنسبة للأولاد، بالنسبة للأسرة. سبحان الله يعني. ولما بتتكشف الأمور بيطلع في الأمور أمور، والنفوس بتبقى في مشكلة أكبر، والأمور بتتعقد سبحان الله. فالحقيقة يعني أنا وعدت أحد الأخوات اللي هي بتكلمني، تانية الحقيقة بتبعت لكن دي اللي بتتكلم، قلت لها طالما ان المشكلة كبيرة كده، فقالت لي لا دي مش بس مشكلتي، دي مشكلتي ومشكلة اختي ومشكلة جارتي ومشكلة صديقتي. قلت لها يا نهار ابيض. قالت لي وعلى مستويات اكبر مما تتخيلي. قلت لها طب بصي بقى حبيبتي يا بنتي، انا ما اقدرش اناقش قضية زي دي في وسط ما انا بناقش الدروس اللي انا بناقشها، ان انا دلوقتي في قوانين القضاء والقدر وبقفل الموضوع، يعني فاضل فيه قانونين ثلاثة وعايز اقفل على ان يكون ايه ربطت ان شاء الله بين الابتلاء وبين القضاء والقدر. ده موضوع انا يعني ايه ملتزمه بيه في قوانين قرانيه لازم انزل بيها مع بعضيها. فدلوقتي قلت لها يبقى دلوقتي احنا انا ما عنديش غير حل واحد، غير ان انا برضو هستشير مع الاخوات اللي عندي كويس، هو وبرضو اللي بيسمع الدرس ويكون له راي يبعت لي قبل شهر رمضان ان شاء الله. انا كنت ناويه في شهر رمضان ان تكون الدروس على الصبر كويس، بحيث برضو ان احنا طبعا الصبر هو اهم عامل في رفع الابتلاء عن نفسيه الانسان واثره على الانسان. فأنا كنت ناوية زي ما قلت إن دروس رمضان إن شاء الله عشان دايما تكون بإذن الله مختلفة إنها تكون عن الصبر. لكن طالما إن طلعت حالات الانهيار الأسري الشديدة جدا دي المتغولة عندنا كتيرة جدا، ممكن إن أنا أغير الدروس وتبقى انهيار الأسرة المسلمة السبب والعلاج، ويكون دي دروس شهر رمضان. فالحقيقة أنا لسه حسأل الأخوات اللي بيحضروا معايا واللي بيسمع الدرس إن أنا نشوف إن يعني ما هو اللي تحتاج الأخت المسلمة الآن أسرع في شهر رمضان إن شاء الله. هل هو انهيار الأسرة المسلمة؟ بحيث إن في انهيار الأسرة المسلمة الحقيقة النقطة اللي جدت عندي أنا شخصيا، إن أنا كنت دايما بناقش دروس الجواز بالعربي وبالإنجليزي وبالكتابة وبكله، وما كنتش بقرب من موضوع الطلاق كويس. كنت دايما بخلي ابغض الحلال عند الله، يعني ده ايه بنحاول ان احنا نستبعده. انما للاسف الشديد بعد القصص والحكايات والروايات والاوضاع اللي انا سمعت اجزاء منها ولسه بسمعها، لقيت ان سبحان الله كنت بفتح الصبح علشان اشوف موضوع الجواز، ففتحت فلقيت قدامي حاجه عجيبه جدا، يعني كتاب انا بحبه فلقيت مكتوب فيه الزواج عباده والطلاق عباده. قلت لا، يبقى دي رسالة من الله سبحانه وتعالى انه الانسان ما يقدرش يحرم ما احله الله. يبقى لما يتناقش موضوع الجواز لازم يتناقش مع موضوع الطلاق، بس علشان ده قوانين الاسلام. الاسلام مش جواز بس، الاسلام جواز وطلاق كويس، ولكنه ابغض الحلال عند الله ولكنه حلال. فلابد برضو ان الانسان يكون عارف يعني شروطه وعارف مين اللي ممكن تقول أنا أقدر أمشي في المنطقة دي أو ما أمشيش. وعلى هذا فإن شاء الله أنا أفضل إن أنا ألم الموضوع ده كله يبقى هو التوبك أو الموضوع الأساسي لشهر رمضان المعظم انهيار الأسرة. وفي هنا هنتكلم بقى عن كل القصص اللي بتجيلي بقى إن ديتيلز يعني، والتطورات اللي حصلت واحتمالات الحلول اللي ممكن نطرحها، والحلول هيكون فيها خير وهيكون فيها شوية مخاطر، الحل اللي بعيد عن الطلاق والحل اللي بالطلاق، كل بقى اللي بيدور في نفس كل أخت عندها المشكلة في بيتها تعمل إيه، ولو عملت صبرت هيبقى النتيجة، ولو اختارت الطلاق هتبقى النتيجة، وإيه الاحتمالات، لأن لا يعلم الاحتمالات إلا الله. كل ده إن شاء الله إذا اتفقنا إن إحنا هنخليه موضوع شهر رمضان إن شاء الله. فأنا هسأل دلوقتي الأخوات اللي معايا وبعدين أسجل تاني. يعني برضو بإذن الله لما هنيجي نناقش الموضوع ده إن شاء الله في رمضان، وحنناقش الحلول مع الأخوات، وحعرض أنا إن شاء الله المشاكل المتعددة اللي جت واحتمالات حل كل مشكلة، عشان لو أخت عندها مشكلة مماثلة تبتدي برضو إيه تفكر في مشكلتها، ما تبقاش حاسة أنها وحيدة ومش قادرة تقول لحد. إنما في قضية لازم تكون واضحة لكل إنسان، الحياة الدنيا ابتلاء، والحياة الدنيا كلها امتحانات صعبة، وفي منطقة خيانة الزوج هيكون قدامنا اختيارين كلاهما مر. يعني لازم الواحد يعرف الصبر على ابتلاء الزوج، وانها تسكت وما تفتحش بقها وتتصبر بالله وكذا فهو مش سهل، وانها تطلب بالطلاق برضو فقد يكون مش سهل. فعشان كده المواضيع دي ما نقدرش ان احنا نقول فيها كلمتين ونجري. ليه؟ لان دي مواضيع حيوية داخل فيها اطفال، وداخل فيها مستقبل، وداخل فيها حياة، وداخل فيها مواضيع كبيرة جدا، لازم الناس تقعد وتاخد وقتها وتفكر. فانا شخصيا بفضل يعني صراحة انا علمتني الحياة يمكن من الشغل في المستشفيات، ان لازم يكون الانسان متفاعل مع الواقع. الوضع الواقعي الاعلى خطورة النهاردة، الوضع الواقعي الاعلى خطورة ان معظم الناس اللي بتكتب لي قصص دي او بتكلمني في التليفون ما بين 30 و35، يعني ناس مش متجوزة بقى لها 5 ولا 7 ولا 9 سنين، وعيال لسه في الارض، والاسر متعرضة للانهيار التام ده. وبعدين الشخصيات اللي هي الازواج اللي في القصص دول لو اتجوزوا تاني هيسببوا نفس المشاكل يعني الناس تانين. والست اللي هتتجوز وهي منهارة وهي فقدت الثقة في نفسها وفي كل راجل على وجه الدنيا برضو هتبقى في مشكلة نفسية. فالمشكلة معقدة وموجودة في حياتنا، ما نقدرش نهرب منها. وما اقدرش انا برضو كإنسانة بحس ان عندي مسؤولية اني اروح مدية ادوية كويس لنفسي ما تقدرش تاخد دواء، هي مش متقبلة. اقول لها اصبري، تقولي تصبر، هصبر على ايه؟ مش الاول تحليلي مشكلتي؟ تفضل.
يعني احنا لازم نتاكد الوضع اللي هما فيه، مش الراجل هو كل مره الغلطان، ساعات احنا بنغلط.
ايوه صح.
يعني ساعات احنا الست بتتعامل مع جوزها بطريقه، بتتعامل مع اهله غلط، بتتعامل معاه هو شخصيا غلط، بتتعامل في نفسها غلط، بيخلي الراجل يهرب.
بس ايوه اديني بقى، بس انا في نقطه بقى عايزه اقولها لك، ما تغلط الزوجة ليس هذا مبرر للخيانة والغضب الله سبحانه وتعالى. لابد ان لازم يكون عند المسلم في حدود ما يتعدهاش. والله انت زعلان من مراتك، اتفاهم معاها، اتكلم معاها، طلقها، اعمل فيها اللي انت عايزه. انما ده ما ادكش سلاح ان تعصي الله سبحانه وتعالى وتقيم علاقات خارجية مثبوتة بالصور ومثبوتة بالتكسفون ومثبوتة كلها. لا، ما انا ما بكلمش مع واحدة عندها شك في جوزها، انا بتكلم مع واحدة لما تقول لي انا معايا الاثبات، اللي معاها الاثبات يبقى هي هنا بتثبت ان جوزها بيعصي الله سبحانه وتعالى. في الاسلام ليس هناك مبرر للمعصية. والله ربنا اداك الطلاق حل، انت مش مبسوط روح طلق، ما قلنا لكش حاجة. انما ما فيش حد يقدر يجي في الاسلام ويقول لك انا اصلي بمشي كذا او بكلم كذا او بعرف واحدة او بعمل حاجة، عشان لا، ليس هناك معصية في تقبل في الإسلام. الإسلام دين له حدود لابد ان احنا نعيش في داخلها. فاحنا لما بنيجي نسمع من الأخوات، عشان برضو الناس اللي بتسمع، انا ليه بقول قصص الأخوات دي؟ لان الأخوات دول معاهم دلائل على ان أزواجهم فعلا بيتصرفوا تصرفات تغضب الله وضد قوانين الإسلام، وبالتالي في الوقت ده هي ما تقدرش تسكت على يعني ان في حاجة غلط جوزها بيعملها وما نقدرش احنا نقول نسمع منه. انا اسمع من الانسان اللي لم يغضب الله، انما اللي اغضب الله ليس له موقع يتسمع له. يروح الاول يمشي طائع لله ويشوف قوانين الله، لازم يكون داخل قوانين الله حل من مشاكل حياتنا. ربنا سبحانه وتعالى انزل القران وانزل السنه، سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، تحل جميع مشاكل العلاقات الزوجيه بما يرضي الله. لكن ما لا يرضي الله ليس له مساحه ان الانسان يناقشه او يعرفه اساسا، عشان نبقى ناس ماشيين بما يرضي الله. اللي يمشي بما يرضي الله يمشي تبع قوانين الله. فالحقيقه يعني خلينا الاسبوع الجاي، بس ان شاء الله يعني على الاحتمال ان انا الحقيقه يعني من احساسي بالواقع المرير والحقيقه يعني الظروف الايام الصعبه اللي بيمروا بيها بعض الاخوات اللي بيعانوا من المشكله دي، فان شاء الله باذن الله على الاحتمال الاكبر ان شاء الله هتتناقش كل هذه القصص الواقعيه بكل الاثباتات اللي فيها، بكل احتمالات الحلول اللي فيها ان شاء الله. وبعدين برضو معاها كم مشكلة تانية للأولاد موجودين في حياتنا، ان شاء الله هيكون ده برضو انهيار او فشل او مشاكل الأسرة المسلمة. لماذا وما هو الحل في رمضان ان شاء الله؟ فانا دلوقتي مش هعلق على المشاكل اللي اتقالت لي المرة اللي فاتت، هرجع اجيبها كلها تاني في ملف على بعض ان شاء الله في شهر رمضان. هكمل بقى انا النهاردة ان شاء الله عشان ابقى انا ماشية برضو تبع تسلسل الدروس بتاعة الايمان بالقضاء والقدر والرضا بالقضاء والقدر، لأن الرضا بالقضاء والقدر هو كان سبب فتح هذا الموضوع. دعاء سيدنا أيوب لما أصابه الضر وقال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فقلنا إن الضر ده جزء من حياة الإنسان. تعالوا نتعلم قوانين القضاء والقدر، تعالوا نتعلم إن الضر ده لا مهرب منه في الحياة، تعالوا نتعلم إن الضر ده هو سنة الله في الحياة. وإحنا بنتعلم الضر بنتعلم أدوية الضر وأدوية اللي بنعالج بها القضاء والقدر. وإحنا ذكرنا في الدرس اللي فات، ذكرت أنا خلال الدروس اللي فاتت بعض من هذه الأدوية، ومنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومنها ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، ومنها وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وما يؤمن بالله يهدي قلبه، ومنها ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، ومنها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ومنها وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولسه إن شاء الله هنكمل النهاردة بإذن الله والأسبوع الجاي اللي هو آخر درس إن شاء الله قبل رمضان قوانين قرآنية تانية فيها كتير من الشفاء والدواء ان شاء الله للمؤمن. هنقول برضو احنا تعلمنا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما اصابك ما كان ليخطئك وما اخطأك ما كان ليصيبك، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان تنفعك لن تنفعك الا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على ان تضرك لن تضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك. وتعلمنا ان المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فان لو تفتح عمل الشيطان. النهارده ان شاء الله هنكمل في قانون وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وهنقرا من القران من سوره الكهف الايه رقم 60، وبعدين هنقرا من 65 الى 82، وهنتعلم دروس من القرآن الكريم إن شاء الله شفاء ودواء لكل مبتلى ولكل من يعيش ضر في الحياة الدنيا بإذن الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق الله العظيم.
نتيجة 65-82.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها. لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس. لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا. منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. وكان تحته كنز لهما. وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا.
اولا قبل ما هنقول التفسير يعني احنا كلنا بنتوجه بالدعاء الى الاخت فاطمة العريضة اللي كانت بتسمعوا صوتها الجميل في تسجيلات الدروس بتاعتي. يعني انا شخصيا اولا من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فانا بشكرها، بس هي اختي في الله وحبيبتي. وتأثر جدا ان هي هتغادر هيوستن يعني فوريفر ان شاء الله. وان شاء الله ربنا يكتب لها عودة الى السعودية على الخير ويرزقها الخير ويبدلها أخوة أفضل مننا إن شاء الله، ويجعل لها الخير في طريقها ويثبها على يعني قراءتها الجميلة اللي جذبت ناس كتير جدا وهي بتقرأ القرآن. دعاء إليها يعني، والواحد سبحان الله هي دي الحياة، لازم الإنسان يعرف أنه ما يحب لابد أن يفارق، لأن إن شاء الله ربنا إن فرقنا في الدنيا يجمعنا جميعا في الجنة إن شاء الله. دي أول حاجة أنا كنت عايزة أبعتها، شكر الفاطمة مني وبالنيابة عن جميع الأخوات، وربنا دايما يا رب يجعلنا إن شاء الله نكون يعني نضل على الطاعة في أي بقعة من بقع أرض الله يكتبها لنا الله سبحانه وتعالى في دار الابتلاء اللي احنا فيها، ويجعل إن شاء الله مسوانا الجنة، ويجعل اجتماعنا إن شاء الله في الحياة الخالدة الحقيقية إن شاء الله في الجنة جميعا بإذن الله. دلوقتي هنبتدي إن شاء الله الدرس بتاع النهاردة. حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ قال: موسى أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. أنا هشرح الحديث بعد كده بالعربي يعني بتاعي. فأوحى الله إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: يا ربي، وكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتا فتجعله بمكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو سم. إذن ده إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن سيدنا موسى كان بيخطب في بني إسرائيل اللي هم قومه، فأحد الناس قالوا له: أنت مين أكتر واحد عنده علم؟ فسيدنا موسى قال: أنا. فطبعا ربنا سبحانه كان مفروض سيدنا موسى يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، عتب الله عليه. فأوحى الله إلى سيدنا موسى إن في عبد في منطقة اللي هي مجمع البحرين، الله أعلم أنهم بحرين عشان ما خشش أنا في أنا عايزة الهدف من القصة. فربنا أوحاله أنه في عبد بمجمع البحرين عنده علم أعلم منك. قال موسى: يا ربي، وكيف له بي؟ سيدنا موسى عايز يروح يقابل العبد اللي عنده علم أكتر منه، فربنا سبحانه وتعالى أعلمه بأنه يأخذ معه حوت ويخلي الحوت ده في مكتل يعني يحفظه جنبه. الحوت حيختفي وحيتحرك لمكان، هو المكان ده هو اللي فيه هذا العبد الصالح على صخرة. كويس. تم اللقاء بين موسى عليه السلام وهذا الرجل الصالح. كويس. هذا الرجل الصالح لا أحد يعرف عنه إلا ما ذكر القرآن، إذ القرآن ذكر عنه إنه هو عنده علم من الله سبحانه وتعالى. كويس. قال عنه ربنا في القرآن: عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، يعني عنده من العلم اللدني اللي هو من علم الله سبحانه وتعالى. كويس. إذن هو رجل ليس بسم الله الرحمن الرحيم، العلم اللي عنده مش العلم اللي عند البشر اللي هو السبب والنتيجة، لا، ده هو عنده علم تاني، عنده علم من علم الغيب. ربنا سبحانه وتعالى أطلعه عليه بالقدر اللي أراده الله وللحكمة اللي هنتعلم فيها دلوقتي مما علم الله هذا العبد الصالح. فإحنا ما نعرفش إذا كان نبي ولا رسول ولا عالم ولا ولي، إحنا لنا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن عن هذا العبد اللي عنده رحمة من الله وعنده علم لدني من الله سبحانه وتعالى. كويس. تم اللقاء بينهم. كويس. لما تم اللقاء بينهم مع هذا العبد، كويس، اللي عنده العلم، كويس، راح هذا العبد لأنه عنده العلم، كويس، راح قايل لسيدنا موسى: إنك لن تستطيع معي صبرا. ليه بقى هو ابتدى بهذه البداية؟ كويس، ابتدى بهذه البداية لأنه قال له إيه؟ قال له: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ أنت ما أنتش عارف الأسباب للتصرفات اللي أنا بعملها، فأنت مش هتقدر تصبر معي. كويس. إزاي هيبقى عندك طاقة تصبر على أمور هتبقى بالنسبة لك غريبة؟ هنا لازم الإنسان يقف ويقول حاجة، ده سيدنا موسى الرسول والنبي، يعني ده الأنبياء اللي هم غير البشر. حتى الأنبياء اللي هم غير البشر لما علم الغيب بالنسبة لهم ده مخفي عنهم، أمام علم الغيب يبقى موسى زي أي بني آدم، يبقى عنده العجب ويبقى عنده الاستغراب ويبقى عنده ليه. فعشان كده قال له الرجل الصالح: إنك لن تستطيع معي صبرا. شوفي بقى، خلي بالك من كلمة الصبر اللي احنا ماشيين فيها، كويس، علشان هي لها موقع معانا في القصة دي. هو قال له ايه؟ قال له: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر؟ اللي هو الطلب، هو كان طالب منه ان يكون عنده صبر بس مش متوقع منه الصبر. قال له انا مش متوقع منك الصبر كويس عشان انت مش ما عندكش علم انا هتصرف التصرفات دي ازاي، لان هو طبعا ده عنده علم اللي هو الرجل الصالح وعارف ان التصرفات لا يمكن هيقدر يقف قدامها سيدنا موسى ساكت كويس حتى لو كان رسول ونبي. ليه بقى؟ لان التصرفات دي بتصطدم بالمنطق بتاع العقل. الرجل الصالح اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه قالوا ان هو سمى الخضر، يعني دي المعلومه الوحيده اللي انا اقدر الحقها بالرجل الصالح ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال ان اسمه الخضر. فاذا استعملنا كلمه الرجل الصالح او الخضر، الاشكال معاه ان تصرفاته بتصطدم بالمنطق العقلي كويس وبالاحكام الظاهره، وعشان يقدر الانسان يفهم التصرفات بتاعته لازم يكون عنده علم الغيب، ومحدش عنده علم الغيب. فهو عشان يوضح لسيدنا موسى الموقف من الاول قال له انت هتلاقي ان انا بعمل تصرفات عجيبة هتثير الاستنكار وانت مش هتقدر تصبر عليها. فسيدنا موسى قال له ايه بقى؟ شوفي بقى رد سيدنا موسى، قال له اول حاجة ان شاء الله اللي اتعلمناها، ولا تقولن لشيء اني فعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. اهو نمرة واحد ابتدى بايه؟ ان شاء الله. وبعديها سيدنا موسى ادرك الرسالة بتاعة الرجل الصالح، الصبر، لو عندك صبر هتقدر. قال له ستجدني إن شاء الله صابرا كويس، لأن هو كان بيديله رسالة أنت مش هيبقى عندك صبر. قال له لا، هتجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا كويس. رغم أنه سيدنا موسى رسول ونبي وقال له إن شاء الله وصابرا ولا أعصي لك أمرا، بس الرجل الصالح قال له برضو لا، الصحبة اللي هتبقى بيني وبينك لازم يكون فيها شروط. انت قلت هو طبعا سيدنا موسى قال له بسم الله الرحمن الرحيم، عايز اقول لك الكلمة اللي هو قال له، قال له ايه، هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، يعني انا همشي معاك عشان اتعلم من العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى اوحى الى سيدنا موسى انه الرجل الصالح ده عنده علم خاص جدا. قال انا هتبعك كويس. حتى الاتباع قال له برضو تاني لا، مش هخليك تتبعني غير لما احط لك شروط لهذه الصحبة قبل بدء الرحلة. ليه؟ لانه الرجل الصالح طبعا بالعلم اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه له، هو طبعا متأكد ان سيدنا موسى هيبقى صعب عليه فهم هذه التصرفات. فقال له ايه بقى الشرط؟ قال له بسم الله الرحمن الرحيم، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. هتمشي معايا ما تسألش عن أي سؤال لغاية ما أنا أوضح لك المعنى بتاعه. فإذا كان في شرط لهذه الصحبة العجيبة هي أن يصبر سيدنا موسى فلا يسأل ولا يستفسر، عشان برضو إحنا هناخد كل الشروط دي، وهي دي الشروط اللي حطتها ربنا سبحانه وتعالى لنا في علاقتنا بالقضاء والقدر كويس. هي ايه؟ هي ان يصبر فلا يسأل ولا يستفسر عن شيء من التصرفات حتى يكشف له السر، لما هيجي الوقت المناسب هيقوله، بس ايه، ما يسألش وما يستفسرش وما يقولش ليه ومش صح ومش مفروض وانت غلطت وعشان ايه ده كله، عشان برضو الواحد يخلي الحاجات دي في دماغه ويشوف هو بيتعامل ازاي مع اقدار الله، ونشوف كان هذا الرجل الصالح بيمثل لنا ايه في حياتنا اليومية. هي دي شروط هذه الرحلة العجيبة والصحبة العجيبة، عدم السؤال عن اي تصرف حتى يكشف الرجل الصالح عن السر، وان يرضى موسى بهذا. رضي سيدنا موسى كويس، وبدأت رحلة سيدنا موسى مع الرجل الصالح الذي علمه الله من علمه اللدني. الموقف الأول إيه اللي حصل؟ ربنا بيقول في القرآن فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. في التفسير إن سيدنا موسى والخضر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا موسى والخضر كانوا بيمشوا على شط البحر كويس، فمر السفينة كويس. لما مر السفينة هم شاوروا للسفينة علشان يركبوا، ده من تفسير ابن كثير، فأهل السفينة ركبوهم، عارفوا الخضر كويس، فركبوهم ولم ياخدوا منهم اي شيء مقابل انهم ركبوهم على السفينة كويس. فده دليل انهم ناس طيبين وناس كرماء لانهم استضافوهم على السفينة. فاذا دلوقتي دول ناس مستضافين على السفينة من ناس طيبين وما دفعوا لهمش ولا مليم، عشان بس الواحد يبتدي ايه يجيب احداث حياته كده ويبتدي يشوفها كده، طب حصل لي حاجات كده مع كده. ركبوا ومشيت السفينة والسفينة بقى في وسط البحر، السفينة ومليانة بالناس اللي عليها، يروح موسى يفاجأ بأن الرجل الصالح جاي وراح خارم السفينة، شايل لوح كويس وبعدين حطه بطريقة تانية، محدش يلاحظ ان في عطب بقى في السفينة غير اللي يبص كويس، بس السفينة دلوقتي بقى فيها مخرومة كويس. ظاهر الامر هنا ايه بقى؟ ان دلوقتي طبعا ان هو عمل يعني خرق السفينة كويس، ان السفينة طبيعي هيدخل فيها المية هتغرق وهيغرقوا كل الركاب. اذا الراجل الصالح عمل ايه؟ عمل الغرق وعمل احتمال الموت وعمل عمل شرير، ده عمل شرير. ناس تطلع تركب معاهم ما ياخدوش منك ولا مليم، وانت تيجي تستنى لما السفينة تبقى في وسط البحر وتروح جاي فتح فيها عشان المية تدخلها كويس، ده عمل شر. ليه؟ طبعا السؤال اللي جاء على طول لمخ على عقل سيدنا موسى وبيجي على عقل اي انسان بيقرا القصه لغايه دلوقتي، يقولك ليه يخدم الرجل الصالح على فعل الشر؟ اذا بالتبرير الطبيعي للبشر ده تصرف عجيب لا منطق له، في لا مبرر له في نظر المنطق العقلي، تحت اي ظرف ما يفتحش السفينه وما يغرقش الناس وما بيكونش نهايه المعروف هو نكران المعروف والشر الواضح، ده شر ما فيش فيه اختلاف كويس. نفي بقى سيدنا موسى عليه السلام تحذير العبد الصالح له، هو قال له انت مش هتصبر. شوفي بقى ازاي عشان برضو الواحد يبقى واخد باله من المناطق دي، ان احنا ما بنصبرش على الاقدار ابدا. انت مش هتصبر على ما لم تحط به خبرا، طالما ان انت ما انتش فاهم مش هتصبر كويس. سيدنا موسى نفي الوعد بالصبر وعدم السؤال، وابتدى بقى ايه اللي يحصل؟ دي برضو النقطة يا جماعة مهمة جدا في حياتنا، احنا بنتعلم القرآن وبنحفظ القرآن وبنعرف الصبر وبنعرف الايمان ونبقى اخر جمال طول ما احنا بنردد بلسانتنا. اول ما نقع في تجارب الابتلاء ويطلب منا الصبر ويطلب منا الايمان ويطلب منا الاحتمال ويطلب منا التوكل والثقة على الله يطلب مني ان اعيش بقانون وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، تتكشف البني ادمين بقى على حقيقتها، ولا صبر ولا رضا ولا شكر، وتلاقي الناس اللي كانت يعني عاملة نفسها ما شاء الله القرآن والإسلام والرضا والقناعة وكله، لا هم كانوا راضين وقناعين طول ما الدنيا كانت ماشيه على مزاجهم، كانوا بيرددوا ده الواحد لو أي حاجة، لا يا رب ده احنا معاك ده احنا الضر ده. أول ما الناس تخش في التجربة الفعلية سبحان الله تلاقي التصرفات الناس بتصطدم بالتجربة العملية كويس. فعمل ايه بقى سيدنا موسى؟ الرحمن الرحيم. فطبعا سيدنا موسى دايما بقول لك يا جماعه ان التجربه العمليه هي بتبقى دليل الواقعي او الحقيقي الايمان الانسان، الكلام امره سهل ناس دايما بتتكلم، لكن دايما الانسان بتصطدم تصرفات الناس بالتجربه العمليه. فبيندفع سيدنا موسى مستنكرا وبيقول له العبد الصالح قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، على طول قال له كده كويس. يعني سبحان الله اهو ده نبي ورسول كويس، ومع ذلك لما شاف يعني تصرف مش قادر هو يتقبله عقليا كويس، راح على طول متسرع وقايل له انت كده هتغرق الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، بس عشان عايزه دايما ارجع لايات القران. بسم الله الرحمن الرحيم، ايوه ايوه اخرقتها لتغرق اهلها، ايوه لا ايوه بس انا بحب اخليها جنبي. لقد جئت شيئا امرا كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. فرد عليه فرد عليه الراجل. شوفي بقى المره دي الراجل اول مره العبد الصالح رد عليه في صبر وفي لطف كويس، فقال له قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال له مش أنا قلت لك من الأول إنك أنت أجي عند أول موقف وانت ما سكتش، انا قلت لك الاول فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا، انت رحت على طول معترض وقايل لي انك انت هتغرق الاهالي كويس، وانا قلت لك انك لن تستطيع معي صبرا. هنا سيدنا موسى بيعتذر كويس، بيعتذر وبيطلب من الرجل الصالح، احنا هنقول عليه بقى الخضر عشان يبقى اسهل، وبيطلب من الخضر ان يقبل عذره، يعني انا فعلا نسيت كويس واقبل عذره ولا ترهقني بالمراجعة بقى كويس بالتذكير. فسيدنا موسى رد عليه ايه؟ قال له قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا، خلاص ما تصعبش علي المواضيع بقى، كل ما اتكلم تقولي لن تستطيع معي صبرا لا تؤاخذني. فاستمرت الأولانية وقبل الرجل الخضر اعتذار سيدنا موسى. بنتحرك فين؟ بنتحرك للموقف الثاني، فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقاتله. هنا بقى بتيجي مشكلة أكبر من المشكلة الأولى. المشكلة الأولى كانت خرق السفينة، كويس؟ خرق السفينة ده في احتمال إن الناس تغرق وما تغرقش، إنما الحادثة الثانية أقوى. الحادثة الثانية دي قتل نفس عامدا متعمدا، دي خطيئة، دي بتعتبر يعني من الكبائر، كويس؟ قتل النفس قتل عمد لا مجرد احتمال. هنا بقى هو مش عمل خرم ويمكن الناس تغرق وما تغرقش، لا، ده جعل الولد وراح قتله، كويس؟ سيدنا موسى ما قدرش يصبر عليها. على الرغم بقى هنا سيدنا موسى كان متذكر للوعد، هو أول مرة نسي، لكن تاني مرة هو كان متذكر، بس كانت الحادثة اللي حصلت قدامه كبيرة جدا، فراح قايل للخضر عليه السلام، قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. أولا هو ما عجبوش الفعل بتاع الخضر، ثانيا هو علق عليه، اداله بقى التعليق بتاعه، لقد جئت شيئا نكرا، كويس؟ إذن سيدنا موسى في الحالة التانية لم يكن ناسيا ولم يكن غافلا، ولكنه كان قاصدا أن ينكر هذه الفعلة التي لا يصبر على وقوعها ولا يتأول لها أسباب. ما فيش أي سبب على الدنيا يخليك تقتل ولد، كويس؟ أولا هو كان غلام، ففي التفسير أنه هو لم يبلغ، وبالتالي هو ما عليهوش حساب. طب أنت بتقتل ولد لسه ما عملش أي خطيئة، يعني مش هو واحد كبير وعمل ذنوب كتيرة، يمكن أنت بالعلم اللي ربنا علمه لك عارف أنه عنده ذنوب فعندك أسباب، لكن ده ولد غلام لسه لم يبلغ وما عملش خطيئة، أنت بتقتله ليه؟ ده موقف ما يقدرش أبدا حد أنه هو يسكت عليه، كويس؟ فبسم الله الرحمن الرحيم مرة تانية بيرد العبد الصالح إلى الشرط اللي اشترطوا عليه، وقال له أنا عايزك دايما تفتكره. فالمرة دي بقى بصي بقى بيقول له إيه، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. هو في أول مرة قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، في تاني مرة قال له لك. هنا بقى ليه بقى هو بيقول له لك؟ هنا بيعين له وبيحدد له، يعني اول مره انت نسيت، قال له اول مره الم اقل انك لن تستطيع معي صبر، تاني مره قال له الم اقل لك، ابتدى بقى ايه لان دي تاني مره، كويس؟ انك لن تستطيع معي صبر، كويس؟ اي ان العبد الصالح كان برضو متوقع هذا الانفعال وعدم الصبر. بصي في كل مره الاشكال هو ان سيدنا موسى ما كانش بيصبر، كويس؟ هو الاول قال له انت مش هتقدر تصبر وانت مش هيكون عندك صبر، قال له سيدنا موسى هيكون عندي صبر، اول مره قال له شفت انت ما قدرتش تصبر، وتاني مره قال له شفت انت بقى بالذات اهو الم اقل لك انك لك انت مش هتقدر تصبر، كويس؟ ويعود موسى إلى نفسه ويجد أنه خالف الوعد مرتين ونسى ما يتعهد به فيندفع، كويس؟ شوفي بقى لثالث مرة، سبحان الله، يعني إن شاء الله في مرة من مرات هنبقى ندرس قصة سيدنا موسى لأنها أكتر قصة مذكورة في القرآن، وسبحان الله كلها حكم وعظة على الإيمان بقضاء الله وقدره. شخصية سيدنا موسى شخصية دفاعية، كويس؟ ليه؟ لأن شخصية سيدنا موسى قبل كده قتل واحد، كويس؟ يعني كل التصرفات بتاعته اندفاعية. هو منسي أول مرة ما قدرش، وتاني مرة ما قدرش، عمل بقى هنا اندفاع تالت، عمل ايه؟ قطع على نفسه الطريق. كل دي حاجات لازم الإنسان بتاخديها وبتتعلميها دروس من القرآن. عمل ايه بقى؟ راح عامل مع الرجل آخر فرصة، قال له قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. هو اللي قفل على نفسه. عشان كده سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علق على الموقف ده من قال لو أنه كان صبر، كويس؟ لو أن سيدنا موسى كان صبر. بس دي طبيعة سيدنا موسى، كويس؟ وطبعا الإنسان بيتعلم برضو من الموقف ده عشان وإحنا ماشيين، كويس؟ إنه بلاش الإنسان دايما يكون عنده يقطع على نفسه طريق، يعني في طريق ربنا فتحه له، طريق رحمة وطريق علم، كويس؟ سبحان الله إن الإنسان لما يجي يروح هو على طول المتبرع، لو أنا بقى سألتك خلاص كده نبقى خلص، كويس؟ قد بلغت من لدني عذرا. مين اللي اختار الاختيار ده؟ سيدنا موسى عليه السلام. بينطلق هما الاثنين الى الموقف الثالث، فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه. هنا نروح بقى جايبين على المشهد الثالث، كويس؟ هما الاثنين جعانين، دخلوا في قرية اهلها بخلاء، لا بيطعموا جائع ولا بيستضيفوا ضيف، دي برضو من أقدار الله اللي لازم هيتعرضوا لها، كويس؟ رغم الموقف اللئيم من هؤلاء البخلاء، كويس؟ لقى سيدنا موسى إن الرجل الصالح لقى زي كده حيطة، كويس؟ بتبتدي تقع، راح جاري بسرعة ومسح عليها ومضبطها وموقفها، ولا طلب أجر ولا طلب حاجة، مع أنهم جعانين والناس ولا استضافوهم ولا رحبوا بيهم ولا أي حاجة. هنا سيدنا موسى لما لقى بيعمل كده طبعا ابتدى إيه؟ يشعر بالتناقض في الموقف، وابتدى يتساءل إيه اللي يدفع الرجل ده يجهد نفسه ويقيم الجدار ده، كويس؟ اللي في قرية حتى أهلها ما أكلوناش ولا شربونا، يعني إحنا نبقى جعانين وناس رفضة تستضيفنا، نجري إحنا نخدمهم ونصلح لهم في بلدهم، كويس؟ ذا المعنى، كويس؟ فاندفع موسى معاتبا. شوفي بقى الاندفاع، عشان يعني إن شاء الله هنتعلم الدروس في الآخر. فاندفع موسى معاتبا قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. شوفي هو قال له بقى أنت بقى بصراحة، يعني انا لو في مزق انا في مكانك بقى لازم بقى اخد ايه الاجر على ايه ان انا رفعت لهم او صلحت لهم الحيطه اللي كانت هتقع. سبحان الله، وكانت هذه هي النهايه، كويس؟ عشان برضو احنا في قصه سيدنا موسى عليه السلام، بس وانت ماشيه لازم الانسان يبتدي ياخد الدروس اللي بيتعلمها في حياته جمله واحده، هي جمله لحتى هو كان سمع كلامك في القديم عشان هيسمع كلامك المره دي، هو كان رد عليك في اللي انت قلته في واحد واثنين عشان جاي النهارده جاي تقفل كل القضية مع الرحلة اللي كنت هتتعلم فيها العلم اللدني ده سيدنا موسى عليه السلام. شوف احنا بقى في حياتنا بنعمل اخطاء قد ايه، كويس؟ بالتسرع وبالتعجل، كويس؟ وبعدم الصبر، كويس؟ الجملة اللي قالها له دي، كويس، كانت النهاية، لم يعد لموسى من عذر. برضو كل الحاجات دي انت بتاخديها وبترجعي تستخدميها في مواقف حياتك مع جوزك ومع اولادك ومع اللي حواليك ومع البني ادم، ساعات هو اللي بيقفل على نفسه الابواب كلها، كويس؟ ما بقاش عنده عذر، ولم يعد للصحبة مجال، خلاص لابد ان يتم الافتراق بينهم. ولهذا قال له الرجل الصالح هذا فراق بيني وبينك، انتهى الموضوع. طالما بقى ان في فراق بيني وبينك، بصي بقى سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، نفس الاشكال. لتالت مرة يستخدم الرجل الصالح كلمة عدم استطاعة الصبر، كويس، كسبب لعدم استمرارية الصحبة. هو كان في شرط ان الصحبة دي يبقى فيها صبر وما فيهاش اسئلة، حذروا اول مرة وقال له مش قادر تصبر، وتاني مرة مش قادر تصبر، تالت مرة الصحبة دي ما تنفعش، كويس؟ ليه بقى؟ لان الشرط الاساسي ما تحققش، كويس؟ كان طبعا احنا هنيجي بقى دلوقتي وقفنا عند المنطقة دي، احنا سمعنا دلوقتي تلات مواقف. اي واحد فينا، اي انسان طبيعي وعنده عقل ومدرك، لازم ياخد نفس المواقف اللي خدها سيدنا موسى. ليه؟ لانها كلها مواقف مفاجآت متتالية، احنا مش لاقيين لها سبب. اي انسان كان هيقف عاجز عن انه يصبر، وكان ضروري هيقول ليه 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 ليه، فما يقدرش حد يقولك لا سيدنا موسى. ايوه سيدنا موسى كان لم يستطع صبرا، كويس، لانه ده موقف الانسان الطبيعي العادي اللي عنده عقل اللي ما يعرفش الاسباب الخفيه للتصرفات، كويس. لكن قبل ما نسمع الاسرار والاسباب الخفيه وراء التصرفات العجيبه، لازم ندرك رساله وراء هذه الايات الكريمه. هنا احنا لما نيجي نقرا سوره الكهف يا جماعه، ما نقدرش انه او سوري المنطقه دي من سوره الكهف، على فكره برضو اسمها سوره الكهف في احد التفسيرات، لانها كل ما بداخلها غير واضح ما يقدرش الانسان يفهمه. يعني انت لما تيجي تقفي قدام الكهف ما بتبقيش عارفه ايه اللي جواه غيب، كويس. كل سوره الكهف القصص اللي فيها بتتحرك مع امور الغيب والغيبيات، وان الله وحده يعلم الغيب. في اللي هم بسم الله الرحمن الرحيم اللي هم الاولانيين أصحاب الكهف، برضو دول كانوا قصتهم في الغيب، وبعدين دخلنا هنا في منطقة الغيب. هنا لازم تدركي حاجة، القصة دي قصة زي ما تقولي إيه، لما بتيجي تدي يعني سيدنا موسى بيمثل فيها شخص، يعني دي أنت بتدي عايز أقول الكلمة قصة رمزية يا جماعة، عشان تقدري توصلي الى يعني القرآن مش قصة حكاية واحد واقف وواحد قتل واحد عمل، لا، القرآن القصص اللي فيه قصص بتحمل معاني اكبر من كده، كويس؟ ان شاء الله الواحد يحاول، ومهما حاولنا مش هنقدر نفهم اسرار القرآن ان شاء الله. فلابد انك تعرفي ان دي قصص رمزية. النهاردة انت لما تيجي تفضلي تقري في قصة الثلاث قصص اللي قالناهم دول، لازم يخبط في دماغك حاجة واحدة، ان سيدنا موسى بيمثل كل كل البشر في الحياة الدنيا، وإن الرجل الصالح هو بيمثل أقدار الله المبنية على العلم، العلم بالغيب وعلى حكمة الله ورحمة الله. الرجل الصالح هو قدر الله سبحانه وتعالى، يقتل وإحنا مش فاهمين، يبني حيطة لناس مقرفين وبخل وما بيعملوش حاجة كويسة، يجي على شوية مساكين في سفينة ونلاقي عادين في السفينة ونلاقي السفينة اتخرمت. معقول يعني سفينة المساكين اتخرمت؟ ده ايه؟ ده قدر الله سبحانه وتعالى، مبني على ايه؟ مبني على العلم بالغيب، ومبني على الحكمة بتاعت الله سبحانه وتعالى، وعلى رحمة من ربك. هو في آخر الشرح كله بيروح قايل له كلمة واحدة، وما فعلته عن ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان برضو أستغل 82. أيوة بسم الله الرحمن الرحيم. هقول لك رحمة من ربك، الدور ده كله كان من رحمة الله سبحانه وتعالى. كل الضرر اللي ما عجبكش يا سيدنا موسى، ووقفت تقول شيئا امرا وشيئا نكرا وليه وليه كويس وما بيعجبش اي حد ممكن يشوفه، ده كله ده رحمة من ربك. كويس، عشان يبقى الانسان دايما يجي مع اقدار الله سبحانه وتعالى، ويعرف ان اقدار الله بتدار بعلم الله وبحكمة الله وبرحمة الله، فبلاش نقرب جنب اللي ما نعرفوش. هنيجي نجيب الحقيقة دلوقتي ونشوفها، ونشوفها لإحنا في حياتنا فعلا بنقدر نلمس رحمة الله في الأقدار اللي هي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ولا لا، إنها أقدار الله سبحانه وتعالى. إذا سيدنا موسى كل البشر، لأننا هعيد القصة تانية بالمبدأ ده، والرجل الصالح هو الأقدار المبنية على علم الله بالغيب وحكمة الله ورحمة الله. إنها أقدار الله في امتحان الحياة الدنيا، تكون لنا في شكل ابتلاءات مختلفة الأشكال، فقد المال، فقد الولد، فقد الصحة، كلها شر. كل ده احنا بنقول عليه شر، خرق السفينة شر، قتل الولد شر، حتى ان احنا نبني حيطة لناس وحشين برضو ده غلط، كانش مفروض كده يحصل كده ابدا. كويس، فكلها بنشوفها شر. كويس، وبنتعامل معاها كويس على انها مش قادرين نفهمها ومش قادرين نتقبلها وبنسأل عنها. لكن لازم الانسان المؤمن اللي بيؤمن بالقضاء والقدر كويس، واللي بيعرف آية وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم كويس، يجي يقف مع نفسه ويقول لنفسه سيدنا موسى كره كل أقدار الله المتمثلة في أفعال الرجل الصالح وأنكرها وحكم عليها بالشر والمنكر. ليه؟ عشان الواحد يعرف، لأنه علمه محدود، لأنه لا يعلم. كويس، طيب مين اللي يعلم؟ اللي يعلم هو الله سبحانه وتعالى. كويس، يبقى إذن لابد أن الإنسان دايما يقف عند أقدار الله سبحانه وتعالى، عند منطقة الله يعلم وأنا لا أعلم. نمرة 2، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أدينا حنشوف، هتيجي تقولي لي معقول ويخرق السفينة وعسى أن تكرهوا شيئا؟ أقول لك آه. تقولي لي معقول يقتل ولد حتى ما بلغش ولا عمل أي حاجة سيئة وتقولي لي خيرا؟ أقول لك والله مش هل قلت ده، اللي قال صاحب الأمر ربنا سبحانه وتعالى. هل معقول يجي على ناس بخلة وما استضافوش الناس، ما ادلهمش لقمة عيش، نروح نختمهم ونساعدهم ويبقى ده خير؟ أقول لك اللي قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى احنا لازم نيجي ناخد الثلاث قصص دي مرة تانية ونتعامل معاها على نشيل بقى الرجل الصالح ونشيل سيدنا موسى، ونبتدي نخش في قصص فيها أقدار الله وقعت لثلاث أنواع من البشر، ونشوف إزاي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، بحيث أن الإنسان يجي في كل موقف في قدر من أقدار الله في حياته وهو ينكره ويشوفه أنه شر ويشوفه أنه ضر، وياخد الموقف بتاع حياته ويحاول يربطه في واحدة من القصص دي، عشان يحاول أنه زي ما قلت المرة اللي فاتت اتفقنا ان لابد ان اعيش مع اقدار الله اللي ما بتعجبنيش في منطقة وهو خير لكم. افضل دايما عايشة فيها وهو خير لكم. وتقولي لي ليه؟ اقولك تعالي نشوف اول حاجة قصة المساكين الطيبين اللي طلعوهم على السفينة من غير ما يدفعوا حاجة. كويس، ايه اللي حصل معاهم؟ ظروف الواقع في هذه القصة الاولانية ايه؟ هو رد عليه قال له ايه؟ عشان برضه اقولك بسم الله الرحمن الرحيم من آيات القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، هو قال له بسم الله الرحمن الرحيم سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ايه بقى التأويل؟ اول حاجة قال له اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر
فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غضبة. ناخد إحنا الآية دي بقى ونحللها على منطق الواقع اللي إحنا بنعيش فيه. إيه ظروف الواقع؟ ظروف الواقع إن في أصحاب سفينة مساكين وضعفاء كويس وطيبين وبيستضيفوا الناس، وفي ملك ظالم بياخد كل سفينة سليمة، ما بياخدش أي سفينة، بياخد سفينة سليمة بياخدها غصب عن عين أهلها وبياخدها، وده بيبقى ظلم لأهلها بس برضو بياخد. كويس، إيه بقى أقدار الله؟ أقدار الله سبحانه وتعالى إن المساكين دول لابد أن تبقى لهم السفينة دي، أقدار الله سبحانه وتعالى. كويس، إيه الحل؟ ازاي يا ربي ممكن تفضلوا مسافرين؟ دي اقدار الله اللي بيرتبها ربنا اللي انا ما اعرفهاش ومش هعرفها، لان الغيب لله، لان الدنيا امتحان. ما هي لو ما كانتش الدنيا امتحان كان ربنا علمنا الاسباب المغيبه كويس، لكن لان الدنيا امتحان لازم يتعرف اللي مؤمن بالقضاء والقدر واللي مؤمن بالله واللي بيطيع الله سبحانه وتعالى في الامر كله، واللي ما بيعجب الناحيه الثانيه من البشر اللي لو ما كانتش تفهم ما تتبعش. يعني ما بتؤمنيش بالقضاء والقدر، ما بتؤمنيش ان الله يعلم وانت لا تعلمي، لازم الانسان يؤمن بكده وتقر بنفسه. لما تيجي تقولي لي يا منى حصل كذا وكذا وكذا انت ما تعرفيش، اقول لك لا ما اعرفش، ولا اعرف حاجه ولا اعرف اي حاجه. ما كل يوم بنعرف اننا بنتعلم اننا لا نعلم كل يوم، فانا ما اعرفش، انا اقل من اي حاجه ستين ما اعرفش. لابد الانسان يقف كده. وما انت يا منى ما تقدريش، اقول لك لا انا ما اقدرش، انا متعلمة ان في الايمان بالله لازم اؤمن ان اللي يعلم هو الله وان اللي يقدر هو الله. انا ما اقدرش اعمل حاجة، انا شوية نوايا اقدر بس اصلي واقدر اصوم واقدر اعمل عمل صالح، حاجات كلها تخصني انا، انما انا اقدر اغير مثلا احقق مشيئة، لا انا ما اقدرش احقق. وما تشاؤون الا ان يشاء الله. تقولي طب وانت بتمتلكي؟ اقول لك لا ما بمتلكش. تقولي امال ايه العربيه اللي انت بتسويها دي؟ اقول لك العربيه دي ملكي من الله سبحانه وتعالى، مستودعها لي، ممكن بعد نص ساعه تكون راح وانا بلف يطلع لي واحد يخبطني راحت العربيه، بس خلاص ما بقاش عندي ملكي. يبقى انت ما بتمتلكيش، لا انا ما بمتلكش. لابد ان تكون كل هذه القضايا واضحه جوه نفس الانسان المؤمن. ده امتحان الحياه الدنيا، هل في ايمان ولا ما فيش ايمان. في بقى قضاء وقدر، هيبقى جاي لك قضاء وقدر شكله شر، يعني شر زي قتل الولد، مش هنقول خرق السفينة، هيبقى شر واضح. لكن المؤمن بالله يروح نازل بقبئ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. المؤمن بالله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المؤمن بالله لو تفتح عمل الشيطان بس، المؤمن نجح في امتحان الحياة الدنيا، الغير اللي ما بيعجبوش فشل في امتحان الحياة الدنيا. فهي دي الحياة. فما نقدرش نيجي نقول لك يعني استفيد ازاي من القصه في حياتي، هي القصه دي هي حياتنا. ابتلاءات من الله تظهر لنا شرا كويس، ان شاء الله ان يكون فيها خير كويس، لان امر المؤمن كله خير، عليا ان اتعامل معها زي ما ربنا علمني في سوره الكهف. علمني ايه ربنا؟ علمني ربنا انه بقدره وبرحمته احدث عيب صغير في السفينه عشان ينقذ بيه السفينه كلها. يعني ايه احدث عيب صغير في السفينه؟ يعني ضرر صغير نتقي بيه ضرر كبير. اللي يعلم الغيب ربنا سبحانه وتعالى بس يعلم في نفس الملك ان الملك ده لو شاف اي عيب صغير في السفينه مش هياخدها، يقوم ارحم الراحمين يعمل ايه؟ يبعت قدره في صورة الرجل الصالح، يعمل خرم صغير تعدي السفينة على الملك، يقول لهم ايه ده؟ يقول لهم دي سفينة فيها خرم، يقول لهم رجعوها لأهلها، ألف حمد وشكر لك يا رب الراحمين، أنقذ المساكين وأنقذ لهم السفينة. كان مستحيل الملك يسيب لهم السفينة إلا أن يحدث فيها الخرم الصغير قوي ده. كويس، مين اللي عمله؟ رحمة ربنا. مين اللي عمله؟ أقدر ربنا. حد يفهم؟ مش هيفهم. حد هيفهم ليوم القيامة؟ عمر ما حد فينا هيفهم. يبقى لنا ايه؟ لنا الايمان والتسليم والطاعة والرضا باقدار الله ارحم الراحمين، لان ربنا سبحانه وتعالى بيعلم العالم ان الملك ده ظالم ومفتري، لكن برحمته بيطلع الاسباب اللي ينقذ بها المساكين. محدش يقدر يعمل كده غير صاحب العلم وصاحب المشيئة والذي يمتلك الامر كله الله سبحانه وتعالى. يبقى لابد ان انا بعد ما اقرأ القصة دي اقعد مع نفسي واقول استغفر الله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يا ما أقدر كانت بيجيلي في حياتي وأفضل أقول لي يا رب ومش لي يا رب وعشان يا رب وبتاع يا رب، وأنا مش فاهمة وأنا مش عارفة كويس، وممكن تكون الأقدار دي لفت وعملت لي مصالح في حياتي. وعلى فكرة برضو يا جماعة في بعض الأحيان بتبقى برضو يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا فعلا إن اللي كنا بنكرهه لف وطلع خير، في بعض الأحيان بيكون خير وما بنعرفش، بتحرك بنا أحداث الحياة ما بيبقاش عندنا وقت ندرك فعلا كان خير ولا ما كانش خير سبحان الله. لكن لابد ان الانسان بعد ما يقف عند القصص بتاعة سورة اهل الكهف دي لازم يقف مع نفسه وقفة ومع الايمان بالله عشان يستفيد بيها. هجمعها في الاخر. الموقف الثاني اللي قال فيه ربنا في القرآن: واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. كويس، هنا لازم تقفي برضو مع رحمة ربنا ومع الفاظ الله في القرآن، عشان يا جماعة ما تاني وعاشر القرآن ده أجمل ما رحمة إداها ربنا للإنسان. ليه؟ لو تذوقتي ألفاظ القرآن، شوفي ربنا سبحانه وتعالى إيه للكلمة، يعني لما تيجي تقريها تقول يا سلام يا ربي يا سلام، يا ما الإنسان بيظلم نفسه لما ما يعرفش يحس إزاي هو لازم يحبك يا رب ويرضى بأقدارك يا رب ويفوض الأمر إليك يا رب وكله منك خير يا رب. من لفظ في الآية اللي أنا قريتها دي، نص الآية حتى، شوفي هنا ربنا قال لك إيه، بسم الله الرحمن الرحيم: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا. ربنا خايف عليهم. يا سلام، مين الإنسان اللي يبقى عايش حياته وهو عنده درجة الاطمئنان إن ربنا سبحانه وتعالى خايف عليه فعمال يرتب له الأقدار لمصلحته؟ في إيه أجمل في الدنيا؟ أمن وأمان وسلام وراحة نفسية وهدوء واستقرار ورضا وتوكل وثبات أكتر من كده. لما تلاقي ناس مؤمنين وتيجي تقول لها المشاكل والمشاكل تقولك بقولك إيه، اسكتي اسكتي خالص، أنا بشتغل في منطقة الإيمان، نفسي أكون زي الأبوين المؤمنين اللي ابنهم اتقتل. تقول لها عايزه تبقي زي اتنين المؤمنين اللي ابوهم اللي ابنهم اتقتل في سوره الكهف، تقول لها تقول لك ليه انت عايزه يا ستي تبقي زي اللي ابنهم اتقتل؟ تقول لها عشان ربنا قال عليهم فخشينا. دول اتنين ربنا بيخاف عليهم. في ايه اجمل في الدنيا من ان ملك الملك وصاحب العلم وصاحب المغيب والغيب وصاحب المشيئه واللي بيدير الدنيا كلها بيخاف علي؟ بعد كده انا ليا في نفسي حاجه؟ انا اعيش في الدنيا دي بس حاجة واحدة، احب واسجد له واركع له وادعو اليه واسيبه هو بقى يخاف علي، لان هو اللي في ايده المقادير كلها. ايه اجمل من كده في الحياة؟ ده الايمان. ربنا وصفهم في ايه؟ قالك ابواه مؤمنين بس، مع ربنا سبحانه وتعالى من رحمته ما قالكيش ابواه محسنين، ما رفعناش الى درجة الاحسان. درجة الايمان هي درجة اقل من درجة الاحسان. كويس، دي درجة اعم، درجة الإحسان درجة أعلى. من رحمة ربنا كل واحد ممكن يقرأ سورة الكهف. كويس، ادى له ربنا سبحانه وتعالى انه ممكن يتحرك ويطيع الله بحيث انه ان شاء الله يكون من المؤمنين، يقوم دايما يقول لي تقولي لي انت نفسك ايه في الحياة، اقول لك نفسي ان اكون في منطقة فخشينا دي، ان ربنا سبحانه وتعالى يكون بيخشى عليا وربنا بيخاف عليا وربنا بيرتب لي. تقولي لي حتى لو رتب لك قتل ابنك زي ما قتل ابن الاثنين المؤمنين، اقول لك طبعا. انت ما قريتيش بقيه الايه، تقولي لي ايه بقيه الايه؟ اقول لك يا ستي اول حاجه هو ربنا كان خايف عليهم ليه؟ نمره واحد ان يرهقهما طغيانا وكفرا، نمره اتنين فارادنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحمه. يعني ربنا ما قتلش للقتل وللمنع وللنقص وللتقليل وللحرمان، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى لما قتل الولد ده قتله لسببين يعني سبحان الله كلهم رحمة وعطاء. الناس تشوف تقرأ لك القصة دي وتقول لك يا عيني ولد قبل البلوغ اتقتل، ولد ما كانش له لا ذنب اتقتل، ولا ولد ما عملش ذنوب اتقتل، ازاي يتقتل؟ طب انت كنت قريتي بقية الآية؟ لما تيجي بقى تقرا انت في بقيه الايه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ان ابن الولد اللي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا. مين اللي يعرف الكفر والايمان؟ ربنا بس، ما حدش يقول لي انا اعرف كفر واعرف ايمان، لا يعرف الكفر والايمان الا الله، لان كمان الولد لسه صغير. مين اللي عارف انه لما هيكبر؟ شوفي ربنا بقى قايل ايه، عشان بس يعني يا جماعه نغسل ايدينا من الدنيا شويه ونغسل ايدينا من التكتيك ومن الترتيب ومن التنظيم ومن تحقيق المستقبل. مالكيش دعوه بالمستقبل اللي ما تعرفيش عنه حاجه، اذا اولادك ما تعرفيش حقيقتهم، ما تعرفيش هيطلع الولد ده كافر ولا مؤمن. ما تطلعيش ان هو، شوفي ربنا قالك ايه، فخشينا ان يرهقهما، يعني ده كان هيطلع، استغفر الله العظيم، شوف الارهاق، يرهقهما بالايه، بالطغيان، مش يرهقهما بالالم او بالوجع او بالتعب، لا ده بالطغيان. الطغيان ده لا يعلم به الا الله، الطغيان والكفر، يعني استغفر الله العظيم. انت لما بتلاقي بني ادمين او ناس او كده طغاه او ومتكبرين، تقولي ايه ده ايه ده. شوفي بقى لما يبقى الواحد بيربي في بيته واحد عشان يطلع له، عشان يطلع له يعمل ايه بقى، يرهقه يعني ايه، يعني احنا من ورا الواد في المدرسه، وبعدين وراه في البيت، وبعدين نجري وراه لما يجيب مخدرات، وبعدين نجيبه لما يصاحب بنات، وبعدين نجيبه من ورا البارات، عمالين الواد مجننا، ارهقنا طغيانا وكفرا، دمرنا العيال اللي هي الاعداء اللي بتكبر لاولادها كويس. يعني معلش احنا ان شاء الله في شهر رمضان هنتكلم عن النوعيه دي من الاولاد، عشان ما نلاقيش نفسنا وقعنا، وما كانش ربنا خشى علينا، ما كناش المؤمنين اللي ربنا قال عنهم فخشينا، ما كناش منهم، فساب ربنا علينا اولادنا يطلعوا بقى طغيانا وكفرا. ليه بقى؟ لاننا ما كناش مؤمنين. عشان بس كده يا جماعه ننزل مع سطر من القران كده، ونقعد ونجيب حياتنا كده، اللي احنا نقول مش عارفين سبب، لا السبب واضح في ايه واحده من القران، تقدر تفصل لك كويس ليه ربنا سايب العيال على اهاليها ترهقها طغيانا. ها، لان ما فيش ايمان، هي جمله واحده، لو كان في ايمان ما كانش ربنا حيسبهم يرهقون طغيانا وكفرا. نعود الى الايمان ونبدا من الايمان كويس. اول حاجه ربنا مش عايزه يرهقهم كويس طغيانا وكفرا. تاني حاجه، في بدل، في عوض، ده الخالق، ده اللي بيخلق، الله سبحانه وتعالى. الحمد لله ان لنا رب، الحمد لله انه بيعلمنا، الحمد لله انه بيرحمنا، الحمد لله انه بيعرفنا الايمان، الحمد لله. ربنا بقى هيعوض، هيعوض ايه بقى؟ شوفي، خيرا منه زكاة واقرب رحما كويس. اقرب رحما يعني ايه يا جماعه؟ يعني اكثر عطفا ورحمه، وزكاة يعني طهارة من السوء، مش هيبقى زي الواد ده، مش الواد بتاع الكفر ده، لا ده هيطلع مؤمن، وكمان مش مؤمن، ده مؤمن ورحيم بأبوه وأمه. في ايه اجمل في الدنيا من ان ربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه بقى ربنا؟ عشان بس برضو يا جماعة، يعني سبحان الله، ربنا يهديني ويهدي بناتي ويهدي اسرتي ويهدي جوزي ويهدي المسلمين جميعا كويس. يا جماعة احنا مش قادرين ابدا نستفيد من القرآن في حياتنا اليومية. القصص اللي قلتها على الجواز المرة اللي فاتت، والقصص اللي ان شاء الله هحكيها بالتفصيل بإذن الله في شهر رمضان المعظم لما الناس هتسمعها، يعني حتى البكا بالدموع مش هينفع فيها كويس، لأنها حاجات يعني تحزن فوق الحزن كويس. ليه يا جماعة؟ لأن احنا لا يوجد للقرآن دور حقيقي في حياتنا. النهاردة أنا لما أجي أقرأ آية زي دي، وتيجي واحدة تكلمني وتقول لي يا منى أنا هقولك على خبر، تصوري إن مثلا ابن خالتك اللي كان عنده 10 سنين، تصوري ان الولد كان بيجري في الجنينة وبعدين خبطته عربية وتوفى، امه اتجننت على طول لان هو كان وحيد كويس، وابوه برضو قاعد في البر على طول مثلا، قصة كويس، امه اتجننت خلاص. اقول لها يا بجد؟ تقولي اقول لها بس ده في قصة مشابهة، في قصة مشابهة في سورة الكهف، ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا فيها انه لما بتكون اقداره انه يعني يقبض اليه ولد كويس، في احتمال ان يكون فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما. نرد ونقول هل كانوا مؤمنين؟ هل كان بنت خالتي وجوزها اللي اتجننت واللي قالك مش حصلي تاني، هل كانوا مؤمنين؟ هي دي بقى، هو ده الايمان بقى، هي دي ثمرة الايمان في الحياة الدنيا. يعيش المؤمن في الحياة الدنيا لا يخشى، يجي للواحد الخبر ابنك توفى، والله هو مؤمن اوكي هيعيط، مش هنقول لا، لانه الفراق صعب والحب، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا له بتعيط؟ قال لهم ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان على فراقك، لكن اعتراض على القدر لا، مع انه ما جابش بعدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان يبقى نبي ومالوش ذريه من بعده اوكي. لكن كويس، ده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عندك في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العبرة، اللي أولاده كلهم ماتوا وهو حي كويس الا السيده فاطمه لحقته بعديه بست اشهر ودي البنت، انما الصبيان الذريه اللي بيحبوها العرب وكذا كله مات. كويس ادي عندي مثال حي لاحب خلق الله اليه الاولاد ماتوا في حياته. كويس نرجع هنا نلاقي عشان بس نعرف يا جماعه ان احنا الدين عندنا كلام 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 كلام، بنتكلم بنتكلم وبنقرا وبنتفلسف ونعمل اعداد كبيره وكل واحد يقول رايه وكده، مفيش اقتناع مفيش حياه مفيش مسك يقين مفيش ادراك انه هيحصل لك، ها في احتمال هيحصل لك الحياه ابتلاءات، مش ان احنا نقول كويس يا رب عظيم القران بس يا رب اللهم لا تصيبنا اللهم لا تعملنا اللهم لا تسوينا. الانسان يدعو الله انه يبعد عنه السوء، ولكن تكون كل نفسيه المؤمن مفتوحه على ابتلاءات الحياه الدنيا، لان وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ادي اعظم الابتلاء ان يموت الولد وهو لسه ما عملش غلط، يقوم حتى الام وام تقول لك هو كان عمل غلط عشان ربنا ياخده، هو ما عملش حاجه خالص. يقوم لما يموت الولد كويس يروح ربنا قايل لك ايه، قال لك فخشينا يعني من حب ربنا فيهم اخدوا كويس. وتاني حاجه مش حاسبهم لوحديهم، فاردنا ان لهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمه. في المنطقه دي سبحان الله حضرتني قصه واقعيه حضرت لي الواحده من اعز جاراتي يعني كانت معايا في الرياض سبحان الله، والقصه خبطت معايا في نفس المنطقه دي مع اني وانا بحضر الدرس ما جاتليش ابدا سبحان الله. جارتي دي كانت ست يعني نحسب، وكان ابواه مؤمنين الحقيقه هي وجوزها، نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله احدا. هي في نفس العماره اللي كانت فيها ماما نفيسه اللي انا حكيت عنها المره اللي فاتت دي، كانت عماره كلها ناس طيبين، دي كانت الجاره اللي من الناحيه الثانيه. كويس انا جيت سكنت في العماره فلقيت الجاره دي، ماما نفيسه قالت لي تعالي هعرفك على ست طيبه جدا يا منى اذا كانت بتسمع اسمها مهجه. كويس فروحت سلمت عليها وكده، فقالت لي يا منى معلش انت ملاحظه انها حزينه شويه، قلت لها اه، قالت لي اصل المهجه دي يا منى كان البكري بتاعها ولد الاول على المدرسه وما شاء الله وكذا، وبعديه بنت يعني كان ولد وبنت، وبعدين الولد لحكمة ولقدر من الله الولد جاله مرض وتوفى وهو عنده 10 سنين، فطبعا هي عيني كانت متعلقة بي وكذا، ولكن يا منى وكان أبواه مؤمنين. هي فضلت 3-4 سنين كده نفسيتها مكتئبة وكذا، شايفة بقى يا منى في ايه في الكورنر بتاع الأوضة اللي هناك، قلت لها في ايه، في 3 أطفال ورا بعض، 3 و2 و1 كويس والله العظيم ما شاء الله عليهم. خلاص مرت الايام، القصه دي برضو من ايام سنه 85، وفي سنه 2007 نزلت انا مصر عشان اشوف ماما مفيسه وكانت مهجه ساكنه تحتيها في مصر. شوفي ربنا والحياه العجيبه كويس، فانا قاعده عند ماما مفيسه خبط الباب وطلعت مهجه، انا ما كنتش الحياه انا بروح على ماما مفيسه حق يعني على السريع يعني، فوانا قاعده جت مهجه دي انا ربيت ما شفتكيش من 20 سنه. قلت لها والله انا مش بنزل مصر كل سنه وبروحت امريكا والظروف وكذا. قالت لي طب هقول لك بقى على المفاجآت، بنتها بقى اللي هي اللي كانت الكبيره الفرقه الكبيره اللي بقى يا اماني دلوقتي متجوزه وولادها 10 و15، طلع ما شاء الله. عارفه بقى الثلاثه اللي كانوا في الارض، الاولاني في نهائي طب والثاني في نهائي هندسه ما شاء الله ولا قوه الا بالله، والاوائل يا منى والضحك والانبساط والسعاده ما شاء الله. قلت في عقلي بالي يا ربي على الانسان، فاردنا ان يدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحمه. مين كان يعرف حقيقه حاجه؟ ما حدش يعرف، احنا حتى الان ناس بشر تراب ما نعرفش حاجه، بس ربنا قايل لنا في القران انه لما بيموت ولد كويس ومع شرط وكان ابواه مؤمنين كويس، فاعرفوا يا ايها المؤمنين ان ده خشيه من الله عليكم ان ربنا سحب هذا الولد، واعرفوا ان ربنا هيبدله لكم بخيرا منه زكاة واقرب رحما. يظل المؤمن المبتلى في الحياه متعلق بالامل وبالرضا في اقدار الله سبحانه وتعالى، والله يمسيها بالخير ان شاء الله وعلى اولادها مهجه. برضو الاخت تاج برضو انه مش دايما مش لازم الولد يعني يتوفى، قد يصاب بمرض يعني طويل المدى فطبعا بيحرم منه الاهل، ولكن لابد ان يكون الانسان في المنطقه دي مع الاولاد. احنا هنا بنتكلم في منطقه الاولاد، الاولانيه كنا بنتكلم في منطقه الرزق وخرقنا والرزق، لو ظهر ان في انقطاع هيكون في ضرر صغير يعقبه ان شاء الله فرج كبير. كويس احنا هنا في منطقه الفقد بتاعه الابناء، كويس عشان بس برضو طبعا الابناء هم فلذت كبد الآباء، ولما بيموت الأبناء أو بيمرضوا أو كذا لابد نرجع لمنطقة واحدة، وكان أبواه مؤمنين فخشينا، أجي على فخشينا دي وأقول يا وعيش جوه فخشينا دي اللي انا عايش جواها، مش عايش في منطقة قتلت نفسا ذكية بغير نفس. لا، ربنا ما عندوش الكلام ده يا جماعة. عشان بس نعرف ربنا، نقوم نحب ربنا، نقوم نعبد ربنا، نقوم نطيع ربنا، يقوم ربنا يتغمده برحمتنا، نقوم نبقى مؤمنين حقيقيين، تقوم تبقى الحياة نقدر نتحملها. الناس ليه أصبحت مش قادرة تتحمل الحياة وعندها مشاكل نفسية عميقة جدا؟ كل الناس، أنا ما عنديش دلوقتي أي إكسكيوز لبني آدم، وأنا أحدا منهم بكل الدروس والقرآن، إلا أني أبص حواليا وتجيلي حالة من التعجب ومن الاستغراب على الحياة وعلى البشر وعلى الناس وعلى الفشل وعلى الفساد وعلى اللي بيحصل وعلى القصص اللي إن شاء الله هحكيها بالتفصيل في شهر رمضان، عشان بس الناس تدرك إحنا عايشين بشر أشكالنا إيه وحقيقتنا إيه في حقيقتنا. كويس، كل ده ليه؟ لأن ما فيش أبواه مؤمنين، ما فيش إيمان حقيقي. المؤمن الحقيقي بيبقى لازم يعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيخشى عليه وبيرتب له وبيظبط له اقداره وبيبدله. كويس، بيبقى عايش في المنطقه دي المؤمن. كويس، هل احنا عايشين مع ربنا في المنطقه دي؟ هل لما بيجي ولد يعيا ولا يموت ولا كذا ولا كذا بنقول فارادنا ان يبدلهما ربهما الحمد لله ربنا هيعوض وربنا هيجيب واحنا راضيين؟ حقيقه ارجع واقول يا جماعه، شغل الكلام وشغل التمثيل وشغل الحركات عشان الناس تقولك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كل واحد يعرف حقيقته، كل واحد لازم يعرف حقيقته. ما عايز يعمل دور تمثيل في الدنيا، اللي عايز يمثل يمثل، الدنيا ما فيهاش وقت للتمثيل. مع الله، اللي يعيش مع الله ما يقعدش يتفرج على العالم اللي بتمثل. إنما المؤمن الحقيقي لازم يعرف إن ربنا سبحانه وتعالى حيبدله خيرا منه ذكاة وأقرب رحما. هنقل بعد كده على القصة الثالثة. بس إذن عشان أجيب التحليل، الغلام بسم الله الرحمن الرحيم ما كانش شكله يستحق الأكل، عشان بس نعرف ان الاقدار يعني ما جاش مثلا الخضر وقتل ولد مثلا حرامي، قتل واد نصاب، قتل واد كده، تقومي تقولي له اه ده كويس، ده قتل واد يستحق القتل، اصل في عيال تستحق. لا، الواد ما كانش عليه ما يثبت انه يستحق القتل. كويس، لكن الغيب اللي ربنا كشفه للعبد الصالح، كويس، ان طبيعته كافر وفي بذور الكفر والطغيان وهتزيد مع الزمن. كويس، فلو عاش هيبقى ارهاق لوالديه، كانت رحمه الله سبحانه وتعالى انه يكون يقتل الطبيعة الكافرة الطاغية. ليه بقى؟ حاجة برضو هنا عايزة اوضحها لك، مكتوبة برضو في التفسيرات، ان الولد لما بيكون بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى الاهل بحبهم للولد بيسيبوا معاه. الولد مش عايز يصلي، يقوم يا ابني صلي، لا مش عايز يصلي، يقوم الاب يقول للام خلاص هتطفشيه في عيشته بقى، الولد هيهرب ويسيب لك البيت كل يوم تقولي له صلي صلي، سيبيه يا حلاوة. وهي لما تسيبه تصلي مين اللي هيتحاسب؟ هتتحاسب الأم وهيتحاسب الأب، لأن الواد لسه ما بلغش، المفروض أنهم علموا في السبع واضربوا في العشر عشان لما يبلغ يصلي. طب لما أنتوا اديتوا للولد القرار بأن نو بروبرم على الصلاة، مش مشكلة، انت حبيبي صلي صلي صلي، لا مش قادر اصلي، لا مش عايز اصلي، ماما هتكرهني في الصلاة، خلاص يا حبيبي. ابتدى بقى هنا الواد بيعملهم، بياخدهم على منطقة الكفر، بيبعدهم عن ربنا. يجوا يكبروا شويه، يا حبيبي مثلا ما تعملش حاجه غلط، ما تشربش سجاير، لا يا بابا كله، لا يا بابا، لا يا بابا، يوم يبقى اوديو، لا كل العيال، كل العيال خلاص سيبيه. كويس، بتكون النتيجه ان حب الاهل للاولاد، كويس، بيخلي الاهل يتنازلوا عن قوانين الله مع اولادهم. هذا هو اللي مذكور في التفسير في منطقه الكفر، انهم الاهالي بيبتدي يمشي تبع اولادهم، وأولادهم أستغفر الله العظيم فيهم طغيان وكفر. الأهالي بتبتدي هي اللي هتدفع الثمن، تيجي تقولي البنت تتحجبي تقولك لا مش عايزة اتحجب، ومين متحجب وما أقدرش اتحجب، ولسه واحدة أخت كانت بعتني من لوس أنجلس وبتكلمني، البنت خلاص كرهتني في وجودي وفي حياتي ليل ونهار صبح وليل، في كل دقيقة هي عندها لازم أقلع الحجاب، لازم أقلع الحجاب، لا وتعيط وتصوت وتكلم أهاليها، لدرجة الأب جاء لها قلعي الحجاب، مش عايزين حجاب. كويس، فجت الست كلمتني قالت لي رايك ايه؟ قلت لها لا تلبس الحجاب غصب عن عينها. قالت لي ليه غصب عن عينها؟ قلت لها تلبسه النهارده غصب عن عينها اسبوع اسبوعين ثلاثه، كويس، وتتكلمي معاها وكذا وكذا. في نقطه برضو كل ده انا هوضحه ان شاء الله في دروس رمضان، مش دلوقتي، مش عايزه اغير المواضيع. في نقطه احنا بننساها يا جماعه واحنا بنربي اولادنا في الزمن اللي احنا بقى هنا فيه ده، ان احنا اباء وهم ابناء، في منطقة، في مساحة. حكاية ايه؟ صاحبي بنتك
وحبي بنتك واقنعي بنتك. اقنع بنتي بايه؟ حته عيله ليس عندها عقل، اقنعها بقوانين الله سبحانه وتعالى في بلاد، لا في بلاد سواء بلاد الغرب او بلادنا ليس لها علاقه بقوانين الله سبحانه وتعالى. اقنعها بايه؟ اقول لها حبيبتي شايفه العريانه اللي الصبيان بيجروا وراها ونفسهم يكلموها وعامله نفسها اجمل واحده في الدنيا، انا عايزه البسك من فوق لتحت واغطيكي واكسيكي واقتنعي يا حبيبتي، قولي لي موافقه يا ماما. يا حلاوه، مين دي اللي هتقتنع؟ حته عيله صغيره نفسها كل واحد يقول عليها الحلوه الجميله، هالت عمرها ما هتقتنع. فلابد ان الاهالي يعرفوا في المنطقه دي على السريع، انت ام وهي بنت، انت هتسألي من الله، انت ممكن تموتي النهاردة. الست اللي كلمتني دي ممكن كانت مريضة، قلت لها انت ممكن تموتي النهاردة، هتقولي ايه ربنا؟ البنت ما كانتش عايدة؟ لا، البنت لازم تتعلم ان انت ام وانت مسؤولة وانت هتسألي يوم القيامة. دي قوانين ربنا ما فيش فيها مناقشة، نتناقش في الاكل والشرب ونوع الاكل وحناكل ايه ونش، انما قوانين ربنا لازم تكبر العيال اللي كانت عرفت وهي بتكبر ان لها رب. لما نعلم ولادنا انهم لهم رب، نيجي عند السن اللي ابتدى العقل فيهم يدخل بقى داخله على بقى البلوغ، حبيبتي ربنا اللي احنا بنخاف منه وبنعبده اللي بيعلم اللي بايده المقادير ليه قوانين ما اقدرش انا اتدخل فيها كأم، ولازم اطبقها عليك يا حبيبتي ان شاء الله. هنطبقها بالحب وهنطبقها بالصبر وهنطبقها بالحجاب الملون الجميل وبالفستان الحلو، انما انك تقربي من القانون بتاع ربنا ممنوع. انت كده عملتي اكبر مصلحه لبنتك، علمتي بنتك في حياتها ان في قوانين، لما تعلميها انها فيها قوانين تبتدي هي بعد كده تعيش حياتها بقوانين القرآن. ليه؟ لأني من وانا صغيرة ماما دخلت جوه الروح بتاعتي والقلب بتاعي ان في ربنا ليه قوانين. خلاص اللي بيقوله ربنا بسمعه. صحابة يقولها مش متضايقة، مش عم تقولهم ممكن اكون متضايقة بس ما اقدرش. خلاص ما اقدرش. من امك؟ خايفة من امك؟ لا مش خايفة من امي، خايفة من ربنا. تشتغل الام على البنات بالطريقه دي، ده الناس اللي ربنا بينقذهم وبيعينهم وبيساعدهم لانهم بيقوموا بمسؤولياتهم وما بيضيعوش ربنا. احنا بنضيع قوانين الله، بنضيع وجود الله، بنضيع كتاب الله عشان نشتري دماغنا، وبعد كده نقول لك ليه العيال ضايعه. ده في شهر رمضان ان شاء الله. دلوقتي هننقل على الموقف الثالث اللي هو قال فيه في القران
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. صدق
الله. هنا بقى ايه الحالة بقى الثالثة؟ الحالة الثالثة بقى احنا الحالتين الاولانيين برضو يا جماعة عشان يبقى برضو الواحد كده بيقترب من معاني القرآن، الحالتين الاولانيين كانت حالات اصابة لناس طيبين، يعني ناس مساكين راح جاي القدر خرق لهم السفينة بتاعتهم، يعني دي إصابة لناس طيبة. التانين ناس مؤمنين، راجل وزوج مؤمنين وطيبين وصالحين، يقوم يجي القدر يروح واخد الواد. كويس، دي إصابات لناس صالحة. الحالة التالتة بقى مختلفة شوية عشان برضو نبقى ايه بنخش كده في عمق في القرآن. الحالة التالتة دي حالة لناس بسم الله الرحمن الرحيم أهل قرية. كويس، الأهل قرية دول بقى بسم الله الرحمن الرحيم لا بيضيفوا ضيف ولا بيأكلوا حد، زي ما تقولك ايه احنا دخلنا عند ناس ما ادوناش شربة مية. كويس، بوخلة وما لهمش دعوة ولا يعينوا ولا يفكروا في حد ولا كذا. اذا دول مش من خير البشر، التانيين كانوا من خير البشر. كويس، وبتجيلهم مصايب. كويس، وبتتقلب بعد كده هنفهم. كويس، وفهمنا. هنا بقى جينا على ايه؟ دايما الناس تبص حواليها وتقولك يا شوف البعيدين عن ربنا، شوف اللي ما بيصلوش، شوف اللي ما بيعملوش، ونازل عليهم الرزق من كل سكة. نفس هذه القصة، ادي ناس بخلة وما بتستضيفش الضيف وما بتساعدش حد، يقوم ربنا يبعت القدر ظاهريا في حيطة هتقع، يقوم عشان هم بخلة ونفسهم يوفروا الفلوس واللي بيقطع في قلبهم القرش يفرحوا قوي لما يلاقوا واحد راجل جاي يعدل الحيطة ها وما خدش ولا مليم. انت عشان تيجي تفهمي دبس المشكله دي، ناس اهم حاجه عندها ايه؟ البخل. طب البخل بقى ازاي تبسطي البخيل وتعملي البخيل انك تأدي له خدمات وما تاخديش منه فلوس. ربنا سبحانه وتعالى بعت لها الناس البخلاء اللي كمان غير انهم بخلاء يعني لا يكرموا الضيف، لان اكرام الضيف ده جزء من الاسلام ومن الايمان، هم لا يكرموا الضيف ولا حتى يدوله لقمه ياكلها. يقوم بدل ما ربنا يبعت لهم مصيبه سبحانك يا رب، تبعت لهم واحد يريحهم ويبسطهم ويقوم الحيطه وما ياخدش ولا مليم عشان البخلاء يبقوا سعداء قوي قوي قوي. شوفي المناطق اللي بيلمسها ربنا سبحانه وتعالى في دبس القران كويس. لا يا حبيبتي، دي قضيتنا، البعاد اللي ما بيتبعوش، اللي مش كويسين، اللي مش محجبات، اللي كده. المش محجبة هي اللي بتتجوز وتاخد الرجل الغني وتتبسط وتعمل وتجيب الصبيان وياما، والمحجبة قاعدة وما بتتجوزش واتجوزت يطلع ما يعلم بيه الا ربنا. نفس قوانين الخاطئة اللي كان بيحكم بيها البشر ومتمثلين في سيدنا موسى عليه السلام. ليه؟ مش عشان سيدنا موسى رسول والنبي، لانه بشر، لأنه لم يؤت من العلم اللدني اللي كان عند الرجل الصالح، لأن العلم خلاه ربنا له عشان الدنيا امتحان. أما يجي يقولي لي شفتي البنت اللي مش محجبة دي جالها عتلت أربع عرسان وكذا وما شاء الله وحتتجوز وفرح، وانت بنتك المحجبة اللي ضغطت على وجودها وهي عندها 11 سنة ونص وعاملة فيها كده، عاملها زي البتاع، اهي قاعدة جنبك، هقول لها ألف حمد وألف شكر لك يا رب. تقولي لي بتحمدي ربنا عشان بنتك قاعده جنبك؟ اقول لها اه. تقولي لي؟ اقول لها لان انا اهم حاجه عندي ان انا اكون في الايمان، لانك انت ما فهمتيش القصه بتاعه سوره ال- 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 الناس البخلاء دول، ربنا بعت لهم الراجل يوقف لهم الحيطه اللي وقع عليه. خدتي برضو الامور بالمظاهر، عايشين حياتنا مع اقدار الله بالمظاهر. القصه حقيقتها ايه عشان نرجع نطبقها على الاخت العريانه اللي اتجوزت والاخت المحجبه اللي قعدت كويس، عشان نبقى بنتكلم واقعيا. الحقيقه ان ربنا سبحانه وتعالى ما بعتش اقداره في متمثله في الرجل الصالح عشان توفر الاموال للبخلاء وتدخل على نفسهم السرور والسعادة. لا، ده مش ربنا، ده شغل البني أدمين، ده شغل البني أدمين والتراب اللي مش فاهمين حاجة. ربنا سبحانه وتعالى أقداره مش بالسطحية دي، ربنا سبحانه وتعالى عنده العلم، فلا بد ان يكون في عمق في اقدار الله سبحانه وتعالى. دي الحيطه اللي بتقع دي في تحتها كنز، الكنز ده لو الحيطه وقعت، شوفي قد ايه القران عميق والواحد ما بيقدرش يعني يمسك العمق بتاعه غير لما يبتدي يفسره. دول بخله هيتجننوا على ايه؟ على الكنز. شوفي ربنا، هم بخلة وفي كنز وفي حيطة والحيطة بتقع. لو وقعت الحيطة، شوية البخلة دول عارفين صحاب الكنز هيدهوله؟ مستحيل يدهوله، مستحيل هيدوا الكنز لصحابه. ليه بقى؟ لأنهم بخلة هيموتوا على الفلوس. كويس، يقوم ربنا سبحانه عشان الواحد يبتدي يدرك عمق اقدار الله، ما نقعدش احنا نفسر الاقدار زي ما احنا عايزين، واقول لك اصل عمل كده عشان كده وعمل كده عشان كده ديني اقتنعت. لا، عمرك ما هتعرفي وما تقعديش تفسري، ومش من حقك تجدي اكسكيوزس لاقدار الله، لانك مهما علمتي لن تعلمي الحقيقه نهائيا، بس بتلخبطي نفسك. خليكي في منطقتك فاعبده وتوكل. كويس، النهارده الناس دول لما كانت الحيطه وقعت كان الكنز هيبقى هينكشف، كانوا هييجوا ياخدوه العيال اصحاب الكنز، اتنين عيال ايتام. كويس، شوفي بقى برضو هنا ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه؟ وكان ابوهما صالحا. بس خلصت الحياه، كل واحد بقى في الحياه يدور على نفسه، يحط له كده مبدا ويعيش عليه. اللي عايز يبقى صالح كويس، ادي الصالح الاول ربنا لما كانوا الاب والام صالحين ربنا خاف عليهم وخد منهم العيل اللي هيكفر الفرقه وابدلهم ووعدهم بالابدال، ده ربنا. نيجي بعد كده عيال ايتام، ابوهم وامهم ابوهم مات، اليتيم هو فقد الاب قبل البلوغ، عشان ما نقولش امه، لا ابوه. كويس، فاذا وعشان كده ربنا قال لك ايه؟ وكان ابوهما صالحا، لانه اليتيم يتبع الاب. كويس، كلمه اليتم تبقى للاب. كويس، فاذا ايه اللي حصل النهارده؟ الراجل اتوفى بس كان صالح، عشان بس نعيش حياتنا ما نلمش فلوس ونعمل برستيج وناخد شهادات، كل ده جميل جدا وعظيم خالص، بس يكون معاه حاجه بسيطه قوي، الصلاح والطاعة والإيمان واليقين والقضاء والقدر والوضوح مع الله والصدق، بلاش التمثيل. كويس، لان ربنا ما يخشش عليه التمثيل، عشان بس الناس تبقى فاهم، عشان بس الناس ما تفتكرش انها بتمثل على ربنا، يقوم هيبقى ايه اولادها بعد كده ربنا ايه؟ ابوهما صالحا، ده لما تكون صالح حق
الصلاح اللي يعلمه ويقدره بس ربنا. لما كان ابوهم صالحا عمل ايه بقى ربنا؟ الحكمة والرحمة. الرحمة من القدر اللي ما عجبش سيدنا موسى وما عجبش اي حد فينا سمع القصة، فأرادنا ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما، لان ربنا يعلم ان الكنز لو اتكشف في اي وقت قبل ما العيال دي تكبر البخلة دول حياكلوا الكنز، راح ربنا سبحانه وتعالى بعت القادر يبني الحيطة، يفضل الكنز، تفضل الحيطة جامدة جدا الى اليوم اللي هيخلي ربنا سبحانه وتعالى العيال دول يبلغوا اشدهما، بحيث انهم لما يطلعوا الكنز مع انهم ملهمش اب كويس، محدش من اهل القرية هيقدر يقف لهم كويس، ويستخرج كنزهما رحمة من ربك كويس. فاذا لابد الواحد هنا يا جماعة يقف ويروح قايل حاجة واحدة كويس، ان لابد ان الانسان يا جماعة في الحياة يعيد تاني حساباته. النهاردة الاب الصالح مات، عشان بس الناس لما تيجي تقولك ايه، تيجي تقولي الواحدة مثلا يعني مثلا انا مثلا عييت كده وخلاص يعني في فراش الموت مثلا، فتيجي تقولي لي يلا يا منى استودعي الله وكذا وكذا، اقولك بس انا خايفة قوي، خايفة قوي قوي قوي. تقولي خايفة على ايه يا منى؟ مالك يعني بنتين الكبار ولا؟ اقولك لا بس البنت الصغيرة دي انا خايفة قوي قوي قوي. بصي الكلمة، بصي الناس كلها بيقولوا هتضيع من بعدي. اصل انت عارفة، اصل انت عارفة يا حبيبتي احنا في زمن محدش بياخد باله، اه ابوها هيبقى في شغله واخواتها في حياته والبنت هتضيع من بعدي. يا اختي يا اختي المؤمنه يا اختي المسلمه يا منى، انا حقيقه اكلم نفسي واعظ نفسي اولا، يا منى ربنا قال لك وكان ابوهما صالحا. في قصه اكتر من ان الاب ياخد الفلوس ويخبيها ويبني عليها حيطه تقوم الحيطه تقع. طيب اذا بعد ما الحيطه وقعت، لو واحد قاعد بيتفرج على القصه دي كده من على بعد 10 متر وعارف ان الحيطه دي لو وقعت الكنز بتاع العيال الايتام ده شويه البخله بتوع القريه دي هيجوا ياخدوها، طب معقول يا رب كده؟ معقول ان الحيطه هتقع والعيال الايتام دول هيروحوا مع ان الراجل كان صالح؟ لا مش معقول. تأبى رحمه الله سبحانه وتعالى، يبعت ربنا بسرعه باسرع ما يمكن القدر يوقف الحيطه قبل ما الناس توصل لها. ليه؟ لان ده ربنا، ده ربنا. فلازم يا جماعة الإنسان لما يجي يسمع القصص دي يجي يقف مع نفسه ويجيب بقى قصص في حياته كويس ويستعرضها ويقول يا ما نقمت على أقدار الله، يا ما عجبتنيش أقدار الله، يا ما لما واحدة تيجي تقولك أنا نفسي هخلف بس لما هخلف عايزة ولد. طب ليه يا ست عايزة ولد؟ هو حضرتك عندك علم الغيب؟ هو حضرتك عندك حكمة؟ هو حضرتك عندك مشيئة؟ وحضرتك بتخلقي اساسا؟ يعني ايه اللي دخلك في منطقه عايزه ولد؟ انت تقولي يا ربي قدم لي اللي فيه الخير، يا ربي انت تعلم وانا لا اعلم، انا يا ربي من علمي البسيط كذا، بس ما يقدرش يا جماعه الانسان لما يجي يطلب من الله سبحانه وتعالى يفضل يحدد. حددي، ربنا قال ادعوني استجب لكم، بس لما ما يجيبلكيش الولد ويجيب لك البنت اوكي، ما تقفيش وتقولي ليه يا رب انا جبت البنت، لانك لما تيجي تقولي ليه يا ربي انا جبت البنت يبقى انت انسانه لا تؤمني بالقضاء والقدر، وقد تكوني لا تؤمني بالله اساسا والله اعلم. معلش يعني دي قضايا يحكمها ربنا، انا ماليش دعوه، انما بمعادلات 1 2 3 اللي احنا بنقولها في الايمان بالقضاء والقدر كويس، ان الامر لله وان وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وان القصه اهي، وان القصص الثلاث قصص الواقعيه اهي، تيجي الناس تخلف البنت واخده بالك تبقى عامله نفسها جات لها مصيبه. طيب انت كنت تعرفي؟ مش بس بقى البنت، تيجي واحده تتخطب ما تمشيش الخطوبه يبقى عندها مصيبه، تيجي واحده تعيا يبقى عندها مصيبه، تيجي واحده تفقد يبقى عندها مصيبه. واحنا مش عايزين في بقى مشكله، معلش اعمق برضو يعني عايزاكم تاخدوا بالكم منها، احنا لما بتجيلنا المشاكل كويس ما بنحاولش نعمل ايه؟ ما بنحاولش ابدا نهائيا يخطر على بالنا ان الحياه ابتلاء. القضيه دي ممنوعه، القضيه دي بس نقولها نقراها في شهر رمضان، نقعد نناقشها كده في قعده، نسمعها من شيخ، الحياه ابتلاء. لكن لا كمان ده مش ابتلاء، واحده جت تخلف بدل ما تجيب ولد جابت بنت، هو ده ابتلاء؟ مش تحمد ربنا انها جابت طفل سليم؟ هي بتخلق. ده الواحد يعني لما بيبقى الواحد بنته حامل ويجي يقول لها الدكتور الكلية بتاعت الولد عاملة ولا حاجة، الواحد بيبقى نايم على السجادة طول الليل مش قادر يرفع راسه. الخالق بيخلق، بس مش انا عايزة ومش عايزة وليه وجبتلي وديتني ولد، ديتني قرف، ايه ده؟ ده دليل ايه؟
ده دليل ايه؟ ان كلام الابتلاء اقول لها كلام الابتلاء كلام على اللسان، لكن لما بيقع الابتلاء بتبان حقيقتنا. ومش ابتلاء دي، بدل ما تجيب ولد جابت بنت قالت له ليه يا رب؟ ليه يا رب يا ست؟ انت مؤمنه اساسا؟ ما قلنا لك يا ست انت ما تعرفيش وما عندكيش علم وما عندكيش حكمه وما عندكيش مشيئه ومش من حقك. لا
احكي لنا بقى حكايه والدك اللي
1900 يعني راجل هو مات عنده 79 سنه عشان تبقي عارفه. الله يرحمه جوز ماما وهو مولود 1907، جابت اول ولد ومات، بعدين جابت اختي الكبيره، جابت تاني ولد ومات، بعدين جابت اختي الثانيه، بعدين جابت ثالث ولد ومات. كل ده قبل ثوره 52 وهو كان من الناس الكويسين ماديا يعني. بعدين جت اختي اتولدت 23 يوليو 52 يوم الثوره، يعني جايبه ايه؟ تأميم وبنت، واخده بالك؟ اتأمم وبنت،
تأميم يعني بتاخد
منه تاخد كل حاجه. فدخل خالتي بتعيط، خالت امي يعني بتعيط، فافتكر امي جالها حاجه فقال لها جالها ايه؟ قالت له جابت بنت. فماما بتحكي الله يرحمها ان عمرها ما سمعت بابا صوته عالي، ان بقى بيقول لها هو انت اللي بترزقيهم؟
شفتي
انت اللي هتربيهم؟ وقعد في قطيعه مع خالتي مده طويله لغايه ما رجعوا تاني مع بعض. وبعدين جات له رابع بنت اللي هو انا، وعمره ما حسسنا انه ما عندوش ولد. 1907 مش شاب سنه 2000 ولا 2900 بيقول لك.
لا ما هو انت دلوقتي الايمان ملوش دعوه بالسنين والايام والاعمار، الايمان دي قصه ثانيه.
يعني قول لنا احنا اربع بنات اربع رجاله،
شفتي؟ ما هو طبعا يعني سبحان الله احس انه مو من الادب مع الله انه لما يرزقني بنت ابغى ولد، يعطيني ولد ابغى بنت، يوديني رحله على بلد لا ابغى اجلس في بلد. يعني قال يعني عرف الله ما نعرف ايش وراها سبحان الله، لازم نرضى فيها.
ما هي لان الناس يا فاطمه لو تعرف عظمه الله ما تتجراش تقول له عملت لي مع اقول لي مين انا؟ طب انا ممكن انا بتكلم زي ما قلت لك قبل كده يروح موقف كلامي خلاص، افقد القدره على الكلام، لا اقدر اروح بلد ولا اقدر اروح في حته.
الله اكبر.
اذا كل الاقدار اللي احنا شفناها اللي كان الرجل الصالح الخضر هو بيمثلها هي بتدينا معنى الايه القرانيه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، كلها امثله لواقع الحياه اللي هي امتحان بيعيشه الانسان متعرض لابتلاءات كتيره ما بيعرفش اسبابها الخفيه، وبالتالي ما بيدركش فيها الخير او الشر كويس لانه ما بيعرفش الغيب كويس. بتنزل عليه الاقدار سبحان الله بتكون ساعات زي الصاعقه اللي لا مهرب منها، وبيكون امامه احد حلين. الحل الاول اللي هو طبعا الناس اللي بتبقى بعيدة عن الله سبحانه وتعالى وبعيدة عن الإيمان الصادق بتنزل بها المصيبة، بيصابوا الناس باليأس وبالاكتئاب وبالحزن، وطبعا دي بتكون آثار طويلة المدى في حياة الناس حسب طبعا قوة الإصابة، وبتكون للأسف الخسارة خسارة الدين، وطبعا خسارة الدين تعني خسارة الحياة الدنيا، لأن طبعا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، والناس اللي عايشة في الدنيا زي ما قال عنهم ربنا أولئك كالأنعام بل هم أضائك هم الغافلون. احنا بنتكلم في المسلمين طبعا. أما الآخرة فالغافل عن الله في الحياة الدنيا والذي نسى الله في الحياة الدنيا هو أعلم حتكون النهاية إيه، وبالتالي تكون نزلت المصيبة بضياع الدنيا وبضياع الآخرة. المصيبة أساسا لا مهرب منها علشان بس نعرف، وبس لإثبات الواقع تكفي مصائب الموت. يعني أنا ممكن يموت جوزي، ممكن تموت بنتي، ممكن تموت بنتي التانية، ماتوا أبويا وأمي طبعا ممكن. فإذا دي كلها ما قدرش تقولك بنتي ما تقوليش يا ماما أنا مش هيحصل لي مصيبة، أقول لها طب ما أنا هموت، لما أنا هموت هيجي لك مصيبة. يبقى لابد من دلوقتي انك تكوني عارفة ومستعدية ان في الحياة مصائب لازم تيجي. هل مستعد المسلم للإصابات ام ان المسلم يفضل يقولك او مستعد ولكن قلبه خالي تنذر المصيبة تضيعه دنيا واخرة وتظهر حقيقته؟ هنا دي بقى حياة الإيمان كويس. أما أن يكون الإنسان فعلا إنسان زي الأب والأم الأبواه مؤمنين اللي كانوا أبوين للأب للولد اللي قتلوا الخضر، أو يكون الأب الصالح اللي ربنا أنقذ له أولاده بعد موته كويس، دول ناس بيبقى عندهم الإيمان بالقضاء والقدر. زي ما وضحت تاني وبعيد في درس النهاردة، الإيمان بالقضاء والقدر بيخليكي بتجري بسرعة وبتقولي الدعاء اللي حديهولك اللي قال عنه ده دعاء المصيبة كويس، هحطه النهارده في دعاء المصيبة، لأن أنا كنت بقوله بس ما كنتش محددة إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن دعاء المصيبة، بتقولي الدعاء المصيبة كويس، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف علي خيرا منها. ده أول ما وقعت المصيبة عملت إيه؟ زي ما شرحنا بكل التفصيل مرة فات، حطيت ربنا بيني وبين المصيبة، خلاص المصيبة دي قدر جابه ربنا، بس أنا بقى ليا ربنا، اللهم أجرني هيديني وأخلف علي، زي ما قالك ربنا وأرادنا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. يبقى الإنسان في المنطقة دي مع الله سبحانه وتعالى، بيضع الله بينه وبين المصائب، وبيروح على طول قايل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله إنها لم تكن في ديني، الحمد لله إنها لم تكن أكبر من ذلك، الحمد لله إنه هيأخذ عليها ثواب الاسترجاع. يعني إيه الاسترجاع؟ ترجع يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. في نقطة برضو عايزة أوضحها لك في ما يقوله عمر بن الخطاب عند الإصابة بالمصيبة. لو تلاحظي في الثلاث مرات عمر بن الخطاب ابتدى بكلمة الحمد لله، يعني إذا الإنسان المؤمن، عشان تشوفي بس قد إيه إحنا بعيدين عن روح الإيمان. عمر بن الخطاب بيقول للإنسان اللي جيله مصيبة، أول ما جيلك مصيبة أول كلمة تقولها الحمد لله. شوفي بقى ازاي، عارفه ليه الانسان بيقول الحمد لله؟ لانه مدرك فعلا انها كانت ممكن تيجي في ديني. يا ناس بتخلف عيال والعيال حقيقه كفره، او والعيال لما بتكفر كتير جدا بتكفر اهاليها، مش لازم كفر يعني يقولوا احنا ما بقيناش مسلمين، الكفر اشكالا والوانا يعلم بها الله سبحانه وتعالى. كويس. ثاني حاجه لازم كل انسان بيدرك قدره الله سبحانه وتعالى انها لم تكن اكبر من ذلك. ممكن ولد مات، كان ممكن الثلاثه يموتوا في حادثه عربيه. يا ناس بتحصل لهم اصابات في حوادث العربيات وربنا سبحانه وتعالى ارحم الراحمين، بيموتوا الاولاد كلهم في حادثه العربيه. ايوه وعوائل، يعني الحمد لله انها لم تكن اكبر من ذلك. المؤمن بقى، المؤمن اللي عارف ان الدنيا اخرتها كلها على عودة الى الله، على طول بيسرع بالبحث عن الثواب. كويس. فبيقول لك لا، المصيبه دي لازم يكون فيها ثواب، وعلى هذا فانا بحمد الله عليها وبيقول الحمد لله على الثواب، وبيسترجع بيصبر وبيسترجع وبياخد ثواب الصبر والاسترجاع. فلابد انك تقف هنا وتقولي معقول في ناس لما تصاب تبقى اول كلمه تقولها ان لله وانا اليه راجعين وبعديها الحمد لله؟ لازم تتعود النفس في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى على كده. عارفة كان ممكن يدهولنا ده ولا قد كده مليون مرة، يا ست احمدي ربنا. لازم الناس تبقى في المنطقة دي، مش في منطقة استغفر الله العظيم ليه يا رب ومش ليه يا رب. هنا هنختم بقى احنا بنقطتين اوصي بيهم واذتهم على المرة اللي فاتت. هي اول حاجة حسن الظن بالله. كل ما تجيلك مشكلة، كل ما يجيلك لا قدر الله مصيبة، كل ما يجيلك لا قدر الله شيء غير متوقعة، انزلي على طول مع نفسك زي القوانين اللي احنا قلناها في أول الدرس، زودي عليها بسم الله الرحمن الرحيم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي. لازم يكون الإنسان محسن ظن بالله. يا ستي جات لك مصيبة كذا وكذا، لا يا حبيبتي أبدا مش مصيبة، أنا عارفة ربنا سبحانه وتعالى وعندي حسن الظن بربنا سبحانه وتعالى، ده خير، أنا متأكدة أنه خير. تقولي لي متأكدة أنه خير إزاي؟ أقول لك يا حبيبتي ما شفتيش القصص بتاعة سورة أهل الكهف؟ ما شفتيش الواد لما مات؟ ما شفتيش السفينة لما اتخرقت؟ ما شفتيش المصايب دي كلها؟ لا يا حبيبتي، وشوفنا في حياتنا وكله كان بيبقى خير. لابد أن يظل المؤمن يعيش مع الله حماية لنفسك. تاني احنا زي ما قلنا قبل كده أن كل الأدوية اللي احنا بنقول عليها في المصائب هي أدوية تخص الإنسان نفسه، تخص المسلم، تخصك أنت. إذا تعيشي في منطقة حسن الظن بالله وتقولي إن شاء الله خير، وإن شاء الله ربنا يفتح لنا باب رحمة، وإن شاء الله أنا مستنية، وإن شاء الله كمان هديني ثواب الصبر وثواب الاحتساب، والحمد لله إنها ما كانتش أكبر من كده، وتعيشي في منطقة الحسن الظن بالله، تاني وتالت بتنقذي نفسك من اليأس ومن الخوف ومن القلق ومن الاكتئاب ومن عدم الصلاة. كويس، عشان بس الناس تبقى عارفه، مش تقولك بنصلي، لا، ما في ناس كتير قوي بعد المصايب ما بترضاش تصلي. كويس، من عدم الصلاه. كويس، ومن ان يطلعوا عيالك زيك. كويس، ومن ان بيتك كله يبقى بيت استغفر الله العظيم ليس فيه ايمان حقيقي، ضيعتي نفسك وضيعتي ولادك، عشان كان عندك فرصه انك انت تتقربي بها من الله وتكوني زي ما ربنا قال انا عند حسن ظن عبدي بي، او انا عند ظن عبدي بي. كويس. النقطه الثانيه يا جماعه هي الرضا، والرضا والرضا باقدار الله. طالما ان الله يعلم وانت لا تعلمي، ليس من حقك ان تحكمي على الاقدار. اللي يحكم على الاقدار اللي يعلم الاسباب المخفيه
بتاعتها. وطالما ان احنا لا نعلم يبقى احنا لا نحكم، يبقى ليس لنا الا الرضا. هختم الدرس بالدعاء اللي هو اسمه دعاء المصيبة، اللي هو عنوان درس النهاردة الدعاء المستجاب للمصائب. عن ام سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة: فلما توفى أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا هوضح النقطة دي كويس، بس قبل ما أوضحها، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الدعوة مجابة بإذن الله لأي مسلم يدعو بها، وذلك عند الإصابة بالمصيبة. الدعوة دي ما تنفعش إلا وقت وقوع المصيبة. ربنا ما يحكم على حد بالمصايب، لكن لما تيجي الابتلاءات تيجي الشدائد، أول ما يجي الخبر على طول إنا لله وإنا إليه راجعون، كلنا راجعين لربنا. ده ما تقولي إنا لله وإنا إليه راجعون خففتي الموضوع. ليه خففتي الموضوع؟ لأنك أنت ما فقدتيش عزيز وما فقدتيش مال، أنت هتفقدي نفسك، انت راجع لربنا، انت نفسك هتبقي في موقف الفقد. فإنا لله وإنا إليه راجعون، كويس. وبعدين بتروحي على طول نقل نفسك بره المصيبة، اللهم أجرني الحمد لله هاخد عليها ثواب واخلف عليا كمان، يعني هاخد ثواب عليها في الآخرة وهيخلف عليا في الدنيا. طبعا الحمد لله الرسول صلى الله عليه وسلم قالك ان دي دعوة مجابة بإذن الله لأي مسلم. الدليل ان ام سلمة رضي الله عنها علمها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة، فلما توفى ابو سلمة قالت اللهم اجرني في مصيبتي واخلف عليا خيرا منها، خلفها الله خيرا من ابو سلمة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو زوجها. فاحنا بنحمد الله سبحانه وتعالى على العلم اللي بيعلمه لنا، على آيات القرآن اللي كلها رحمة، على الحمد لله إن وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وندعو الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أن يثبت قلوبنا على الإيمان، ويكون هو الإيمان دايما، إيماننا دايما هو اللي بيثبتنا باليقين بإن وعسى كل اللي هيجي لي خير. ليه؟ لأن إن شاء الله معايا أهم ما يطلبه الله سبحانه وتعالى من الإنسان في الحياة وهو الإيمان. إن شاء الله الأسبوع الجاي بنكمل في نفس الموضوع نتعلم، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وبنتعلم وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ويبقى درس المرة الجاية إن شاء الله هو آخر الدروس في الإيمان بالقضاء والقدر وعلاقته بالابتلاء، ونبتدي بقى إن شاء الله دروس رمضان عن إن شاء الله أسباب فشل الأسرة المسلمة، قصص واقعية وما هو الحل بإذن الله، ونعمل الدعاء يا جماعة. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك.